كل المعلومات هنا.
الله يبارك لك.
الله يكرمك. إلا ما عندي مشكلة. بس ما في شيء ولا قاطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ما بدأنا فيه من شرح هذه المقدمة، ونبتدئ اليوم بإكمال الدرس السابق. طبعا الدرس السابق أخذنا السياق من اختلاف وجوه الترجيح، وحاولت أن أدمج بين الأسباب والوجوه اللي ذكرها المؤلف بحيث أنه يتبين لنا السبب ووجه الترجيح معنا، وإن كان وجه الترجيح بذاته تحتاج إلى درس مستقل، لكن إن لم نستطع ندرك كل ما في هذا الموضوع فعلى الأقل ولو بعض الإشارات السريعة حول هذا الموضوع فيما يتعلق بوجوه الترجيح. طبعا يمكن الاستفادة في وجوه الترجيح كما ذكرت لكم بالأمس من كتاب الشيخ حسين الحربي قواعد الترجيح عند المفسرين، وهو كتاب نفيس للغاية، وقد أتى على هذا الموضوع بما فيه الكفاية، فهو أصل من أصول الكتب التي تفيد المفسر والتي تفيد نميز أن يدرس أصول التفسير، لأن من قواعد الترجيح جزء مهم جدا من أصول التفسير. قبل أن نعلق قليلا على ما يتعلق بوجوه الترجيح، سبق أن ذكر المؤلف وجوه الترجيح وذكرت لكم أن يستخدم عبارات أو مصطلحات أخرى. عبارة السابقة في بداية الكتاب لما تكلم عن التصحيح والتضعيف والتفسير قال: وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا من وجوبات الترجيح بين الأقوال. ومرة سماها قواعد علمية، ومرة سماها موجبات الترجيح، والمرة الثالثة سماها وجوه الترجيح. ويمكن أن نضيف لها أيضا مصطلح رابع وهو قرائن الترجيح، يعني قواعد أو موجبات أو وجوه أو قرائن. ولا شك أن أقوى هذه المصطلحات هي إيش؟ القواعد، قواعد الترجيح. هذه القواعد استقرائية، استقرائية تؤخذ يعني مصدرها الاستقراء، وهذا يجب أن ننتبه له، المصدر هذه القواعد هو إيش؟ الاستقراء، بحيث أنه يستقرأ عموم هذه الأمثلة ثم يستنبط منها قاعدة. على سبيل المثال لما نقول قاعدة السياق، لا يلزم لما أقول قاعدة السياق أن السياق مرجح، السياق دليل على هذا القول. لا يأتي واحد يطالبني يقول ما الدليل على أن السياق مرجحا، يطالب بدليل من كتاب السنة. لماذا؟ لأن القواعد استقراؤها عقلي، استقراؤها عقلي. فإذا المقصد من هذا ننتبه إلى أن استقراء هذه القواعد استقراء عقلي يستنبط من هذا القواعد. وبناء على ذلك قد يقع في القواعد تنازع في الأمثلة، بمعنى أنني حينما أعمل قاعدة يعني في استقرأت قواعد فوضع قاعدة عندنا مثلا أعود الضمير إلى أقرب من الكور، هذه قاعدة مشهورة، وعندنا ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها قاعدة أخرى، لأن قاعدة الأولى إيش؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وهذه مشهورة جدا. القاعدة الثانية ترتيب الضمائر أولى من تفكيكها، يعني تكون الضمائر تعود إلى شيء واحد أولى منها تفكك، هذا يعود إلى كذا وهذا يعود إلى كذا ثم يرجع هذا يعود إلى ما عدا إليه قبل ذلك. نأخذ مثال يتبين به المقال في قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يعني اتفق المفسرون على أن تسبحوه الضمير هذا يعود إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى بلا خلاف، يعود إلى الله سبحانه وتعالى بلا خلاف. واختلفوا فيه تعذروه وتوقروه، هل يعود إلى بالله إلى رب الجلالة أو يعود لنفسه؟ إن أعملنا قاعدة أقرب مذكور، إذا يكون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا رسوله وتوقروا رسوله وتسبحوا الله، هذا صار في إيش؟ عود إلى أقرب مذكور. لكن في تفكيك للضمائر ولا ما في تفكيك؟ في تفكيك. القول الثاني لتؤمنوا بالله انتهى ما حق الله، آسف، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذر الله وتوقر الله وتسبح الله، هذا صار في ايش؟ عود الضمائر كلها الى مذكور واحد. هنا الان تأتي منازعة عقلية، ايهما يقدم، تركيب الضمائر وعودها الى واحد او تفكيك الضمائر؟ والترتيب مقدم على ماذا؟ على التفكيك. الترتيب مقدم على التفكيك. لكن لو واحد ذهب الى المذهب الاخر فايضا ليس هناك اشكال، وان كان هناك خلاف، لكن الخلاف في وجه، يعني في من هو المراد او الضمير يعود الى من؟ في تعذروه وتوقروه. والامثله على هذا في القران كثيره، ليتنازع الضمير ان يكون عائدا لاقرب من المذكور او ان يكون عائدا الى المذكور قبله، مثل إن الإنسان على ربه، وإن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه هل هو الرب شهيد على العبد أو إنه أي العبد؟ يعني إن الإنسان لربه لكنود، وإنه إذا عدناه لأقرب مذكور تكون للرب، وإذا عدناها على ترتيب الضمائر تكون للعبد، يعني وإن الإنسان على ذلك لشهيد، يعني يشهد على نفسه بكنوده، أو أنه يشهد عليه ربه بكنوده. إذا المقصد أنه أنزلت الترتيب من ترتيب الضمائر يعود إلى واحد وتفكيك الضمائر فيها أنزل في القرآن، وهنا تكون تنازع بين القواعد. إن عملنا قاعدة الترتيب اختلف عنها لو عملنا قاعدة إيش؟ اللي يعود عود الضمير إلى أقرب منكم. كذلك قضية أخرى في القواعد، أنه قد تأتي أكثر من قاعدة مرجحة للمعنى، مثل أن تكون قاعدة في الصيام وقول الجمهور، لأن قول الجمهور يعتبر قليلا، فإذا عملنا قول الجمهور وعملنا قاعدة في الصيام يكون أحد الأقوال هو أرجح. وهكذا قلت عليها أن بعض الأمثلة يكون في أكثر من قاعدة دالة على صحة التفسير، دل على صحة التفسير. من تنازع القواعد القوي جدا حينما يأتي قول الجمهور والسياق، يعني تنازع القواعد في قول الجمهور والسياق أيهما يقدم، يكون التنازع قوي جدا. من أمثل الأمثلة في هذا قول سبحانه وتعالى وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، يعني من هو الشاهد؟ هل الشاهد موسى او الشاهد عبد الله بن سلام؟ اذا رجعنا الى التفسير نجد ان الذين قالوا بان الشاهد موسى مفروق وتبعه الشعبي، والذين قالوا بان الشاهد عبد الله بن سلام، سعد بن ابي وقاص عبد الله بن سلام نفسه وابنه يوسف وابن عباس وتلاميذ بعض تلاميذ ابن عباس ذهبوا الى ان الشاهد هو عبد الله بن سلام. الآن ما هو قول الجمهور في هذا الآن؟ الثاني، هو الثاني، مقال إنها نزلت في عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام يقول هي نزلت وشهد شاهد من إسرائيل على من الإسامن واستكبرت. نعم سياق الآيات وعلى سورة الأحقاف المكية وسياق الآيات محاسمة ومحاجة مع الكفار، وشأن عبد الله بن سلام لم يقع لما نزلت هذه الآية. فتفسير هذه الآية الآن إن جينا للسياق نقول المراد بالشاهد موسى، وإن جينا قول الجمهور نقول المراد بالشاهد عبد الله بن سلام. هذا تنازع قوي بين القواعد. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية أشار إلى القاعدتين معا، قال ان ظاهر القرآن ظاهر القرآن يشهد لي قول مسروق، غير ان العالمين بمعنى القرآن الذين هم اعلم بتنزيله قالوا بانه عبد الله بن سلام، لان قالوا نزلت فيه سعد وعبد الله وابن عباس هذا من الصحابة، فصار في تنازع شديد جدا بين القواعد. هذا مثال من امثله التنازع فقط لا غير. العلماء يناقشون مثالا ويقول قضية الترجيح وقضية الترجيح، لكن المقصد الإشارة إلى أنه قد يقع تنازع شديد بين القواعد في مثل ما ذكرنا كلام تنازع بين السياق وقول الجمهور. نصل الآن إلى بعض أو نجي نشير القواعد السريعة التي أشار إليها. أولا تفسير القرآن بالقرآن، يقال تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد موضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غير من الأقوال. طبعا هذه القاعدة أو هذا الوجه من وجوه الترجيح ليس وجها مطلقا. لماذا؟ لأن الآن الترجيح بالقرآن العمدة فيها القرآن أو الاجتهاد. الترجيح بالقرآن العمدة فيها القرآن أو الاجتهاد. العمدة في ماذا؟ الاجتهاد. يعني الآن لما نفسر آية بآية، الذي فسر آية بآية من هو؟ المجتهد، بغض النظر عن من هو. يعني طبعا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون فسر الآية بالآية هو المجتهد. عندنا آيات لا يمكن يقع فيها خلاف في أن هذه الآية تفسر هذه الآية، مثل لما قال الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط، لا يمكن أحد أن يخالف لأن المراد بالطارق النجم الساقط، لا يمكن أحد أن يخالف في هذا. من القول وما ملك أن يكون أفضل والآية اللي في وما أدراك ما يوم الدين يوما لا تملك نفس نفس شيئا، فإذا فسرها واضح. إذا المقصود من هذا أن في بعض الآيات واضح جدا لكن لا يمكن أن يقع فيها خلاف أن هذه الآية تفسر هذه الآية. هذه الآيات خارجة عن حد النزاع اللي نناقش الآن، لكن لما يتم فسر يلحظ أن هذه الآية تفسر هذه الآية هو أعمل الاجتهاد. هذا واحد. الشيء الثاني والذي يجب أن نجيب له المهم أنه لما ربط الآية بالآية اعتمد مصدرا معينا، اعتمد مصدرا معينا، إما أنه اعتمد على مشابهة لفظية، وإما أنه اعتمد على معنى لغوي، وإما أنه اعتمد على فهم المعنى العام، المعنى هذه الآية يشبه معنى هذه الآية. ونضرب مثال لهذا، لما جاء في قول سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، لو رجعنا إلى أقوال المفسرين سنجد أنها على قولين. القول الأول قرنت الأصناف بالأصناف، الكفار مع الكفار، المنافقون مع المنافقون، مع المنافقين، والمؤمنون مع المؤمنين، فإذا صنف الناس. وفي أيضا هذا التصنيف يصنف أيضا الكفار عبدة النجوم مع بعض عبدة السبع إلى آخره، معنى أنه كان صنف الناس يوم القيامة. إذا النفوس زوجت معنى قرنت، والنفوس اللي المراد بها الأصناف هذه قرن بعضها لبعض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فسر الآية هذه قال اقرأوا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المسنة وأصحاب القنع الأصناف، وكذلك يقول احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم، ليس المراد زوجاتهم، لأن قد تكون زوجة الكافر مؤمنة وقد تكون زوجة مؤمن كافرة، فلا يسأل الخبر بها. المقصد من هذا أن لما الآن عمر رضي الله عنه فسر هذه الآية بهذه المعاني اعتمد على اللغة، لأنه فسر التزويج بمعنى مش اللي هو القرن، يعني انه قرن الأصناف، يعني زوج معنى قرنة الأصناف في الأصناف. القضية القول الثاني في هذه الآية أن الأرواح ردت إلى ماذا؟ إلى الأجساد، وهي النفوس زوجت أي قرنت الأرواح في الأجساد ثم يحيى الإنسان كما معلوم في كيفية البعث، كما قال الله سبحانه وتعالى في الرسول في قضية كيفية البعث. هذا القول الثاني. الآن القول الأول اعتمد على ماذا؟ على آية، والقول الثاني لم يعتمد على آية. القول الثاني صحيح والقول الأول صحيح، والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. إذا جينا نرجح جهة والجهة. نرى أولا أن القرآن دل على هذا المعنى، المعنى الأول اللي قبل أكثر عنه عمر. الترجيح الثاني من قول الجمهور، والثالث من قرائنه أن فيه من عمر بن الخطاب، في عمر بن الخطاب الذي أشار إليه المؤلف أنه إذا كان قول من يؤتم به ويقتدى به فإنه يكون قولا معتبرا. اعتمدنا الآن هنا، لكن نأتي إلى مثال آخر. الآن اعتمدنا الآن تفسير القرآن من القرآن، نأتي إلى مثال آخر في قول سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسرى. السبيل قيل طريق خروجه من بطن أمه، وهذا أيضا قول الجمهور. وقول آخر أن المراد بالسبيل طريق الخير والشر، واستدل صاحب القول بقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما شكورا. إذا أردنا الآن أن نعمل قاعدة، لو كنا قلنا أن القرآن تفسير القرآن بالقرآن مطلقا يكون قريما، فأينا نرجح؟ الثاني أن المراد هديناه سبيل الخير والشر، لكن المرجح والمقدم هو القول الأول، هو القول الأول لأن السياق يدل عليه، وكذلك هو قول الجمهور. السياق يدل عليه لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يتكلم عن تكوين الإنسان، يعني ثم أطوار خلق الإنسان. قال: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فهو يتكلم عن مراحل خلق الإنسان، فهذه المراحل مراحل مادية التي يتكون فيها الإنسان، وليس الكلام عن ما يتعلق بقضية الخير والشر، لو كان قضية الخير والشر داخلة لكن ليست مرادة بالخلق. المقصود من هذا أن لما نقول أن القرآن من القرآن قريمة أو قاعدة أو كذا، أن لا تلزم دائما، قد يفسر آية بآية، لكن يكون القول الثاني هو الأقوى وهو الأصوب، والأقوى وهو الأصوب. ولهذا نجد أن بعض المبتدعة يفسر الآية بآية ولا يقبل تفسيرهم. لماذا؟ لأن أصلا قاعدتهم العلمية ومصدرهم الأصل خاطئ، فلذا يحملون الآية على الآية، والمصدر عندهم الذي صدروا عنه مصدر فيه خطأ فيه غلط، فنعتبر النتيجة من حمل الآية على الآية قطعا ستكون خطأ وغلط. هذا يقول الاقسام ما يتعلق بالقرينة الأولى. القرينة الثانية أيضا قرينة من القرينة الأولى، إذا كان يعني إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المفسر اعتمد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه جاء إلى آية وفسرها بالكلام النبوي ليس تفسيرا إنما من كلامه صلى الله عليه وسلم. لذلك ذلك يجينا الآن إلى قوله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب. بعض المفسرين المتأخرين حملوا هذه الآية على حديث سليمان أنه قال: والله لا خوفنا على موت امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: استثني، ونقول إن شاء الله، ولم يستثني يعني نفي، فلم يولد له إلا غلام، يعني من امرأة واحدة غلام بشق إنسان. فقالوا: إن هذا هو الجسد الذي أخوى الله سبحانه وتعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هذا الأثر عن هذا الحديث ما ربطه بالآية، وإنما أخبر عن خبر عن سليمان عليه السلام. الحمل الآن حمل الحديث على الآية، هل هو من فعل الرسول ولا من عمل المجتهد؟ جميل، هذا من عمل المجتهد. المفسرون الآخرون حملوا الآية على ما ورد في بعض الإسرائيليات، على أنه وقع تسمية للشيطان على سليمان عليه السلام بدون دخول طبعا بيئة التفاصيل، لكن مقصد أنه وقع في الخلاف. هنا الآن ما يأتي إنسان يقول يجب أن يفسر الآية بهذا لأن هذا حديث النبي، نقول: لا تجب هذا إلا إذا أثبت أن النبي أراد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى، أن أراد أن هذا المعنى مفسرا لهذه الآية. واضح الفكرة؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بهذا على مفسر الآية نقول نعم، لكن ماذا ما أخبر نقول هذا أحد الأقوال. وكنا نطمئن إلى أن نرجع لأنه فيه حديث نبوي قضية أخرى، لكن ليست ملزمة. إذا المقصد من ذلك ليس كل استفادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات يلزم أن يكون عيش صحيحا، وإذا كان قولنا لازم يكون عيش حجة، لأن من عمل من؟ المجتهد، معنى المجتهد. ونحن نقبله لأشياء أيضا أخرى، من كان يكون واردا عن بعض من الصحابه، مثل ما فسر ابن عباس اللمن قال ما رأيت أشبه باللمن مما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، العينان تزنيان الحديث. فجاء هذا الحديث مفسرا لماذا؟ للمن، أي الصغائر وكثرها الصلوات. لكن إذا كان التفسير نبويا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد مباشرة المفسر، هنا الآن قول النبي ملزم ولا غير ملزم؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بلا إشكال، وهذا باتفاق أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حجة بلا خلاف، وهذا مقرر، مثل تفسير إيش؟ الأمر من قوة الرمي في قوله وعد الأمر مستطعة من قوة، وتفسيره أيضا للرؤية بزيادة بالرؤية، وتفسيره أمثلة كثيرة جدا من تفسير صلى الله عليه وسلم، وتفسيره للظن بالشرك أمثلة كثيرة من تفسيره. فهذه التفسيرات النبوية هذه حجة بلا إشكال، حجة بلا إشكال، لكن قد يرد، يعني قد يرد إشكالية في هذا الموضوع، وهي فيما لو زاد بعض السلفين شيئا في التفسير يزيد على التفسير النبوي، هل يقبل أو لا يقبل؟ يزيد، يعني لو زاد يفسر على التفسير النبوي ذكر قولا هو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل أو لا يقبل؟ طيب، يعني في تفصيل أحسن، يعني ما نقبله مطلقا ولا نرد مطلقا. ننظر الآن، عندنا أول قضيتان لا يمكن لأحد أن يقول بهما إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، الأول بيان أحكام القرآن، والثاني بيان مغيبات القرآن، ويدخل فيه طبعا قضايا العقدية، يعني بيان مغيبات القرآن وبيان أحكام القرآن. إذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد البتة أن يزيد عليه، لماذا؟ بيان مغيبات القرآن يعني العقائد، وكذلك بيان الأحكام الشرعية، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن لأحد أن يزيد عليه، لأن الزيادة في مثل هذا تعتبر كأنه كأن النبي قد نقص في بيانه عن هذه الأمور الكلية، وهذا مستحيل. بدل ذلك لما سأل الصحابة عن اعتزال النساء في المحيض، لأن اليهود كانوا أهل كتاب وكانوا يعتزلون النساء في المحيض، لا يأكلهن ولا يشربهن كما هم معروف من ذلك، ولا أيضا ينامون معهن إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم خصوصا الأنصار كانوا أحيانا يقتدون ببعض أفعال اليهود، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني هذا من دين الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فاعتزل النساء في المحيط، لأن احنا ظلنا إلى قوله فاعتزل النساء في المحيط، هذا عموم أو مخصص؟ يعني في تخصيص، هل خط الله شيء من الاعتزال؟ عموم، لو ترك هذا العموم يفهم بأنه تعتزل النساء في المحيط اعتزالا تاما عن الأكل والشرب والنهي إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل تزايد قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح، فدل إذن على أن العموم الوارد في هذه الآية ليس مرادا من جميع الاعتزال، وإنما المراد الاعتزال في النكاح فقط. ما يمكن يأتي واحد الآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لنا شيئا في هذه الآية يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخص مثل ما قصدنا، لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا الشرع، والشرع لا يبينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبينه آيات الكتاب، هذا متفق عليه. القضايا الغيبية أيضا لا يمكن إدراكها إلا بخبر المعصوم، والمعصوم خبر المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما لم يدرك من خبره لا يمكن أن يقال به. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء، لما نزلت آية حياة الشهداء وسئل عنها، أخبر الصحابة بأنهم في جوف غير الخضر تشرح الجنة. فإخبار صلى الله عليه وسلم عن حياة الشهداء لا يمكن أن تحصل العقل إطلاقا، فهذه حياة برزخية لم تنجزك، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. فهذه القضايا الغيبية إدراكها لا يمكن إلا بالخبر، لا يمكن إلا بالخبر، أيضا هذا لا يمكن أن ينتجعه. يبقى عندنا الآن فيما لو فسر بعض الآيات وهي تحتمل أكثر من المعنى الذي يكره أو تحتمل مثله، هل يجوز أن يقال به أو لا يجوز؟ نقول ما دام لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والآية تحتمله فقبوله أيضا محتمل. على سبيل المثال من باب القياس، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، والضالين قال هم النصارى، هم النصارى. قد تأتي تعبيرات من العلماء لبيانات معينة في الآية ليست فيها كلام النبي، مثل من يقول غير المغضوب عليهم من ضل في والضالين من ضل في العمل، والأولون من ضل في العلم، يعني من غير المغضوب عليهم يعني من ايش نقص في العلم، ولا الضالين من نقص في العمل مثلا. وعيات واحد يقول من يعني ضل من عباد من علمائنا فهو من المغضوب عليهم، من ضل من عبادنا فهو من الضالين. هذه العبارات كلها في النهاية لا تخرج عن أن تكون أمثلة لمغضوب عليهم وضالين، لكن رأس المغضوب عليهم الضالين المقصودون في الآية أولا هم من اليهود والنصارى. فإذا جاء فسر قال لا ليس المراد اليهود والنصارى، نقول هنا إيش أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا. لكن إذا قال المغضوب عليهم اليهود والنصارى ويدخل معهم كل من شابههم في هذا العمل، نقول نعم، لأنه دخل في باب إيش أصير. هذا مثال. أما أن القوة الرمي ورد عن الثلاث تفسيرات أخرى، بعضهم قال القوة قال ذكور الخيل لأنها هي التي كان فيه يقاتل بها. الله سبحانه وتعالى قال يعز من استطعتم من قوة، كان يقول أي قوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر القوة بالرمي أراد التنبيه إلى أقوى القوة وأعلى القوة وهو الرمي، لكن لا يعني ذلك أن غيره غير مراد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا، وهذا المثال خصه بأعلى القوة وأقواها الذي هو الرمي، وغيرها من القوة مطلوبة، وغيرها من القوة مطلوبة. فلو قال إن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هنا تخصيص ولا يجوز أن نعد إلا الرمي، ما أحد يقول بهذا. كذلك لما فسر الغاسق بالقمر قال لعائشة رضي الله عنها استعيدي من هذا الغاسق إذا وقف، المراد به القمر إذا دخل في الليل، وقف معنى دخل. بعض المفسرين قال القمر الغاسق الليل إذا دخل، لو نظرنا الآن إلى الليل والقمر ما العلاقة بينهما؟ بينهما تلازم، لأنه لا يخرج القمر إلا بالليل، وإذا خرج وإذا جاء الليل خرج القمر. فالتعبير بالليل لا يخالف التعبير إيش بالقمر في النتيجة. لكن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أولى، ثم بعد ذلك يبين ما يصلح من العبارات التي يمكن أن تحتملها الآية. هذا الاختصار ما يتعلق به التفسير النبوي بالذات. التفسير النبوي لا يجوز أن يتعدى ولا يجوز أن يرد، هذا هو الأصل، إلا في مواطن يمكن أن يضاف إليه بشرط أن تكون هذه الإضافة صحيحة ومحتملة تحتمل الآية، إما عن طريق أن تكون أمثلة أو قياسا أو أن تكون إيش ملازمة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار شديد، بحيث انه ما ياتي يعني ما ياتي واحد ويقول انه والله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود والمغضوب عليهم اليهود يردون عليهم النصارى، اذا لا يمكن ان تجاوز هذا ولا ندخل غيرهم معهم، نقول لا، لانه جاء وصف، يعني هذا جاء وصفا والوصف يحتمل كل من اتصف به، لكن الرسول نبه على الطائفتين اللتين تجدان باعلى هذا باعلى الوصف من هذين الوصفين الظلام والغضب. أن يكون قول جمهور سبق طبعا، لا شك أن يكون قول جمهور النفس إليه أسكن واتباعه أولى. كذلك أن يكون قول من اقتدى به من الصحابة الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث جعل بعض العلماء يعتمد قول ابن عباس إذا كانت الآية خلافا، يعني قد منهج بعض العلماء وإن كان قليلا، لكنه بعضهم عمل بهذا، مثل الواحد في الوجيه وكذلك ابن الوزير ايضا اشار الى هذا ان قول ابن عباس بالذات انه يعتمد ويحتج به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعليه التاويل. نحن نقول هذا قرينه، كون يوجد قول ابن ابي بكر او عمر او عثمان او علي او يوجد قول ابن عباس هذا نعتبره قرينه وليس اصلا، بمعنى ليس قاعده وحجه مطلقه لكنه قرينه. ولا يكاد يوجد قول قال به هؤلاء الاربعه بالذات ويكون مخالفا لمعنى الايه او يكون غيره ارجح منه، يعني بالتتبع لا يكون غيره ارجح منه، ولهذا يسلم هذا القول من جهه الاستقرار. اذا ما يرد والله قول ابي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا علي ويكون فيه ايش ضعف شديدا بحيث لا يقبل اطلاقا، لكن قد يكون محتملا. ومن تبعه على انه قول من تقدم من لم يقول علي او فلان فهذا بالنسبه له فهو معتبر. وهنا نستقبل الى قضيه مهمه جدا وأمان يعني لزاما ان نفهم هذه القضيه، لان الان ما ذكر المؤلف القضيه من مكتبه من الصحابه وتاملنا الدراسات المعاصره عندنا سواء الدراسات من الشرعيين او الدراسات من غير الشرعيين من دخلوا في التفسير وعلوم القران، احيانا يكون في خبط عشوائي في هذه المساله بالذات وكيفيه التعامل مع كلام السلف هؤلاء كلام الصحابه والتابعين واتباع التابعين. نحن الان نقول قاعده مطلقه يعني قاعده كليه، القاعده الكليه ان قول السلف معتبر هذا هو الاصل. القاعده الثانيه انه لا يجوز خلافه. قواعد الكليه هذه لا يعني انه قد لا تنخرم لكن احترامها مصاب. المخالف الذي لا يفهم اصول هذه القضيه يقول كيف تقبل قول السلف وانت ترى فيه اختلافا؟ هذه حجه عقليه ولا لا؟ يعني هل نقبل اقوال السلف وفيها خلاف؟ هذا واحد. ويقول ايضا كيف نقبل اقوال السلف وفيها اقوال ضعيفه؟ هنا نقول اننا الان لما نقاعد هذه القواعد لا يعني ان نقبل كل ما جاء عن السلف ولو كان ضعفات. يجب ان ننتبه لها في فرق بين تقعيد القاعده الكليه وبين التطبيقات. لماذا؟ لان لما نقول لما نربي انفسنا على احترام قول العلماء على احترام قول السابقين على اعتبار هذه الاقوال وهذا هو الاصل في العلم لا يعني ذلك انها يجعلها قدسيه وانها ايش معصومه من الخطا. في فرق بين هذا وبين هذا. لكن حينما يتبين لي بالفعل ان هناك خطا محض واضح بلا ريب مين يعني نقول القول هذا فيه ضعف او القول هذا خطا، لكن بالاسلوب ايش العلمي المؤدب الذي يحترم السابقين وليس باسلوب التهكم كما فعل بعض يعني المخالفين او باقصاء اقوالهم حتى من بعض الشرعيين اذا لم يكن يفهم مقصود هذه الاقوال فلا يذكر هذه الاقوال. فاذا المقصود من هذا انه يجب ان نؤصل فينا هذه القضيه انه اقوال السلف بالذات الصحابه والتابعين التابعين ان نقيد السلف بهؤلاء الذين لهم كلام في التفسير بالنسبه لنا نقول كل هذا هذه الاقوال من حيث الجمله انها ايش؟ حجه معتبره. ومن حيث الجمله نقول لا يجوز مناقضتها مو خلافها لان يعني الخلاف شيء والمناقضه شيء يعني لا يجوز ابطالها. لكن حينما ناتي الى التفصيلات فنجد ان عندهم اقوال ضعيفه فهذه نردها بادله علميه لابد. حينما نجد عندهم اختلاف يمكن ان ندخل ونرجح او ان نرى ان كل هذا الاختلاف في النهايه معانيه محتمله فنقبلها جميعا. اذا في نوع او طريقه من التعامل. انا اريد ان تستقر هذه في اذهاننا في كيفيه التعامل مع اقوال السلف اللي هم الصحابه والتابعين واتباع التابعين. وهذه مهمه جدا لطالب العلم الذي يريد ان يدرس في التفسير. لماذا؟ لانه سيواجه اقوالا وهو يقرا قد هو نفسه يضعفها لكن تضعيفه لها لانه عنده نقص في علمه وليس لان القول في ذاته ضعيف. وهذه مشكله وتكثر انه احيانا يضعف اقوال والقول ليس بضعيف له حجه وله وجه. الضعف جاء من نقصنا في العلم فلم نفهم مراده فخطأناه، واحيانا نفهم مراده على غير ما اراده فنخطئ فهمنا على انه قوله وهو الحقيقه فهمنا لقوله الخطأ هو خطأ ثم نتج عنه خطأنا قوله على أنه خطأ وهو أن الخطأ وقع في الفهم. سأضرب مثالا ولمثلة طويلة ما أريد أن أطيل لأن الموضوع هذا بالذات يحتاج إلى يعني محاضرة وأيضا يحتاج إلى ذكر أمثلة لكن أذكر بعض يعني بعض الأمثلة. ورد عن قتادة أنه قال إن الله خلق النجوم بثلاث فوائد. إيش الفائدة الأولى؟ نجوم، والثانية زينة، والثالثة علامات. طبعا وعلاماتهم بالنجم هم يهتدون يعني علامات الاهتداء. قال فمن زعم غير ذلك فقد كفر كذا. طيب نصل الآن إلى نقاط هذا القول. أول قضية يجب أن ننتبه لها وهي مهمة جدا وأيضا مهمة خاصة في التفسير وغيرها طبعا ما هي النوع المجبى للقول يعني لماذا قال قتادة هذا القول ما هو سبب هذا القول. أحيانا بعض الأقوال يتبين لنا من خلال النظر في السياق ومن خلال التأمل التاريخي أن هناك سبب زاد آدم فكر ذكره. فتأملنا الآن لماذا قتادة يقول أن هذه النجوم خلقت لهذه الحكم الثلاث طبعا الله ذكرها في القرآن كأنه يريد أن يرد على من؟ على من يزعم أيوه المنجم على يزعم من النجوم تأثيرا كان يريد أن يرد على من يزعم من النجوم تأثيرا يعني تأثيرا يعني للتأثير الخاص الذاتي اللي صار فيه طبعا إشراك وعبادة النجوم فكان يريد أن يجعل هؤلاء وهذا واضح من خلال العبارة. لكن في إشكال آخر هل كون الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الفوائد الثلاث لا يلزم أن يكون لها فوائد غير هذه؟ لا يلزم. ولماذا احنا نقول ان قول قتادة ان هذه الحكم الثلاث نقول هذه صحيحة لأن الله نص عليها لكن كونه ينفي غيرها من الحكم نقول هذا ليس بصحيح لأن الله سبحانه وتعالى لم ينفي غيرها من الحكم إنما ذكر هذه الحكم فقط. لو ورد أنه أن في أي آية نص على أنه ليس لها هذا الحكم توقفنا لأن هذا هو النص. فإذا لم يجب تعالى مع قول قتادة نقبله ونبين سبب قوله سبب قوله ثم نقول إن تقييده هذا ليس بصحيح. فإذا ليس الجميل وجود هذا القول يظهر لنا بالفعل أن فيه خلل أو خطأ مع احترامنا لقتادة ومعرفة الله من ذاته العلم وأنه كما قيل لم يمر على الأمة أحد من قتادة. فإذا مسألة وهل مسألة واضح الآن الفكرة. هذا إذا أحد أو هذا مثال من الأمثلة لما نريد أن نتعامل معها كيف نتعامل. أحيانا مع الأسف أنه يخفى كما قلنا بالجلد نقص العلم عندنا يخفى وجه قول السلف فيكون عندنا في التعامل إما التخطئة وإما الذكر فقط دون التعرض له وإما يقطع وصلا عدم ذكرها أصلا وأنا أتعرض لتفسير الآية ما أذكره أصلا لأن أرى خطأ فاتوته أو أني أذكره فقط ولا أعرف عليه أنتقل لغيره وأرجعه أو أنني أخطئه أبتله وهذا يقع فيه إشكال. هذا يقع أحيانا عند بعض المعاصرين لماذا؟ لأنه يرى أن هذا العلم الذي ذكر في هذه يعني أو كانه بعض العبارات هم ليس فيه علم وليس فيه أي حكمة يعني ما فائدة أن يكون كذا الذي يذكره يفكر أي فائدة في هذا؟ وأذكر على سبيل المثال وهي آية فيها طبعا كلام طويل والسلف قبلوها بقوليها ومد على ذلك العلماء بعدهم اللي قوله فلا أقسم الخنس الزوار الخنس. الخنس هي ايش؟ اما ان تكون كواكب النجوم اما ان تكون بقرة وحش وضبة وهذا بقرة وحش وضبة قول ابن مسعود ونجوم قول ابن عباس واصحابه. لما ناتي الان الى الآية تحتمل هذه وتحتمل هذه. سفيان الثوري يقول انه هذا يخنس وان هذا يخنس اللي النجوم والكواكب وكذلك بقرة وحش وضبة موصوفة بهذا وبهذا وبهذا لأنه خامسة وكانسة وجارية والنجوم خامسة وكانسة وجارية كلها يعني لها هذه ولا هذا. فليس هناك أي مانع أن نقول أن المقسم به هذا وهذا معنى لأن الوصف يحتمل هذه يحتمل هذه وما دام الوصف منطبق على هذا منطبق على هذه وليست الآيات إلا على أيهما المراد فيجوز حمل الآية على المعاني هذه. إن تبين لنا من السياق احتمال أحدهما وأنه أقوى حملنا عليه كمن يذهب الى ان المراد بان النجوم النجوم الكواكب لأن الله ذكر آية كونية قال فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس قال بعدها والليل إذا أتت والصبح إذا تنفذ فكان أقسم بالنجوم وبالليل وبالصبح آية كونية فهذا ترجيح أسلوب الترجيح وله وجهه لكن لا عند ذلك أن قول آخر باطل بعض المعاصرين لما جاء عند هذه الآية إما أن يذكر القول الآخر لقول مسعود وأصحابه وإما أن يعرض عنه وإما أن ينقله فهذه كلها غير صحيحة لأنه في نقص في العلم عندنا يعني في نقص في العلم في طريقة فهم هذا القول وفي طريقة ما يتناسق مع الآية وليس فيه أي إشكال فالرأي أن نقول أنه يقبل هذا وهذا لكن كونك ترجح هذه قول أخرى كما قلنا أمس أن تقديم القول لا يلزم منه إبطال القول الآخر صار من باب اختلاف التنوع والمسألة في هذه تطول أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب والتصريف والاشتقاق هذا تدل على صحة القول لكن لا يلزم أن تدل على ماذا؟ على ترجيحه تدل على صحته لكن لا تدل على ماذا؟ على ترجيحه لأن القول قد يكون دال عليها مثل الطرق مثلا لو أردنا نناقش الطرق هو صح يدل على صحة على صحته كلام العرب سواء في الحيض أو في الطهر فبيحتاجنا إلى ماذا؟ إلى مرجح آخر المقصد من ذلك أن الصحة لا تكفي في حال الاختلاف لكن لو كان قضية أنه قول صحيح وقول باطل من جهة اللغة هذه قضية أخرى مثل ما ذكرنا في الأسبوع لكن هذه لا خلاف فيها إلا لكن إذا قلنا أنه يدل على صحته كلام العرب هذا لا يكفي لكن لابد من ماذا من الدخول إلى كلام العرب والنظر مثلا لنقاعد قاعدة أن الأشهر يقدم على الأقل والأنكر والشاذ الأشهر يقدم على الأقل والأنكر والشاذ تكون قاعدة مثل على سبيل المثال لما يأتي إلى قول سبحانه وتعالى في لا يوجد كان فيها برد ولا شرابا قيل البرد النوم وقيل البرد الهواء البارد والأشهر هو الهواء البارد والنوم معنى قليل فلما يتعارض المعنى الأشهر والأقل نقدم الأشهر فهذا بعض إذا كما قلت تقديم الأولى وإن كان المعنى الثاني له وجه صحيح والآية تحتمله والآية أيضا تحتمله هذا كل معنى المتبادر للذهن قال فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه هذا الحقيقة فيه إشكال من جهة العقلية أنه متبادر على ذهن من هل هو الذهن العامي ولا الذهن العالم فإن طبعا العامي ليس معتبرا فرجعنا إلى العالم فنقول أيضا متبادر بذهن العالم يختلف من الشخص إلى ماذا؟ إلى آخر لأن المتبادر للذهن هذه قضية نسبية فيصعب الحكم عليها لكن لو وقع الاتفاق على المتبادر للذهن قد المال يزيد الاتفاق أو لقول الجمهور مثل على سبيل المثال قال لأرجمنك وأهجرني مليا لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا أنت لا بقول لك لأرجمنك ما هو الذي يرد في ذهنك الرجم بالحجارة وقد واحد آخر يرد في ذهن المراد لأرجمنك أسبنك لأنه ليس هناك لازم أن يرجم آذر إبراهيم بالحجارة فقضية الوارد في ذهنك صعبة يعني قضية نسبية يعني قضية نسبية أيضا مثل وثيابك فتطهر من المتبادر للذهن الثياب ايش الحسية لأنه اشتهر عند العرب وصف الجسم او النفس الثياب فلو كان قضية المتبادر للذهن هي يعني ثابتة نقول بها لكن نقول انها معتبرة لكنها قليلة ضعيفة لان المتبادر للذهن قضية نسبية تختلف من شخص الى اخر من العلماء تقديم الحقيقة عن مجاز مضى الحديث عن الاطلاق والتقليل وليس في اشكال وسبق طبعا الحديث عن الاستقلال والإضمار أيضا سبق يحمل الكلام على ترتيبه أيضا سبق بالأمثلة فنكتفي بهذا فيما يتعلق بالقواعد التي ذكرها المؤلف وإذا كان قد لكم هناك أسباب أيضا كثيرة وقواعد غير هذه يمكن أن تؤخذ من مضامنها التي ذكرتها ندخل الآن في الباب السابع هل الملك قبل ما ورث هذا المخطط وفلكم هذا واحد من الاخوة جزاه الله خيرا يعني عملها كان مفترض ان ياتي بها قبل يعني اسبوعين تكون في بداية اللقاء لكن يعني تاخرت لظروف وانا الحقيقة ادعوكم او انني واطلب منكم دائما ان تستفيدوا من مثل هذه الافكار يعني الان لاحظوا الفكرة هذه نحن الآن نعلم أين نحن من خلال هذا المخطط. لأن الآن المقدمة الأولى من مقدمات الجزئي ثم شجرها كما تلاحظون إلى 12 فرع. فنحن الآن انتهينا من الفرع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ونحن الآن سندخل في السادس، ونستطيع أن نعرف ماذا بقي علينا مما يتعلق بالمقدمة. فإذا كان تمامنا تفيدنا في هذا، فيفيد في هذا أن تعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله: الباب السادس في ذكر المفسرين. واعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنها في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. وأعلم
الآن هذا الباب في ذكر المفسرين، يعني اللي هو كما قال انه كان يتكلم عن طبقات المفسرين، يتكلم عن طبقات المفسرين. يقول: ذكر طبعا الطبقة الأولى اللي هم السلف الصالح انقسموا لفرقتين. من هم السلف الآن؟ كيف نحدد السلف في التفسير؟ لكن الآن انه كثير من او بعض المعاصرين ممن لم يقرأوا في العلم الشرعي، لما يأتي عبارة السلف يفهم منها أن كل من تقدم على الإطلاق، كل من تقدم على الإطلاق، وهذا صحيح من جهة اللغة ليس عليه اعتراض، ولو قال هذا مصطلحي ليس عليه اعتراض لأنه فهمه مصطلح. لكن الكلام الآن في المصطلح المراد، من هم السلف في التفسير؟ طبعا ليس هناك في الكتب ما يحدد لنا ان السلف مواضيع كذا وكذا وكذا، وان كنا نجد بالحديث في مصطلح الحديث كلام عن السلف وكذا، لكن او في العقيدة من هم السلف. لكن الان لما نستقرأ الآن التفسير الذي دون المأثور الذي روي بالأسامي، واستقرأنا سنجد انه لم يخرج عن الطبقات الآتية: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. يعني طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين. فإذا قيل السلف في التفسير فما يشمل هذه الطبقات الثلاث. فإذا قلت ما هو دليلك؟ نقول إيش؟ استقراء التفاسير المسندة التي أسند التفسير. بعد طبقة أتباع التابعين لا تجد أقوالا مسندة في التفسير إلى من اعتنى بالتفسير. ولازلت اقول هذا، انه لم يظهر في اهل السنه والجماعه في هذه الطبقه من القرن الثاني الى ظهور ابن جرير من تصدى للتفسير. لاحظوا من تصدى للتفسير، عرف بانه مفسر بل له اراء في التفسير مثل ما نقول مجاهد وابن عباس وغيره، لكن يوجد من له اقوال في التفسير يوجد لا يخلو، لكن من تصدى للتفسير لا يوجد. وأغلب من كتب في التفسير أشارك في التفسير أغلبهم شاركوا في مشاركة ناقلة وليست ناقدة، مثل الإمام أحمد بن حنبل له كتاب في التفسير لكنه روائي وليس في نقد. كذلك لما أتي العبد بن حميد، كذلك لما نأتي إلى آدم بن أبي إياس، أنزل كثيرا من جاءوا في محيط القرن الثالث، هؤلاء نقل للتفسير ولم أجد إلى الآن من يمكن أن يقال إنه كان مفسرا حين كنت فضل التفسير وكان ناقدا وصاحب رأي، إنما اعتمدوا أقوال هؤلاء. لما نرجع إلى المأثور الذي اعتمدوه نجد أنه في الطبقات الثلاث، فإذا ما يقول السلف فينطبق على هذه الطبقات الثلاث التي دونت أقوالهم التفسير. طبعا لم يكن عندنا حديث، هو كان حديث يقول لم يكن عندنا حديث عن تصنيف هذه الطبقات، لكن أهم شيء يحتاج أن ننتبه له تداخل هذه الطبقات، بمعنى انفكاك فيها صعب. قد نميز الصحابة ممكن، لكن بعد زمانات إلى السبعين وإلى السبعين سنجد أن هناك تداخلا شديدا بين كبار السبعين وصغار التابعين، وكبار أتباع التابعين مع كبار التابعين أخذوا آخر فترة حياتهم وعاشوا مع صغار التابعين وصاروا أئمة في وقت صغار التابعين، ثم جاء صغار أتباع التابعين ونقلوا عن صغار التابعين وأيضا صاروا أئمة في عهد كبار أتباع التابعين. ففي تداخل شديد في هذه المرحلة يمكن تتميز وأن تستطيع أن تصل بفاصل زمني، لا تستطيع أن تصل بفاصل زمني، لكن المقصود أن ننتبه إلى هذا التداخل، أنه لو أحد أراد أن يدرس طبقات المفسرين أو تاريخ التفسير أو تفسير مفسر معين فيضطر إلى أن يتعامل بطريقة معينة بدون تفكيك بطريقة السنوات، ولو حددنا سنوات سيكون صعبا جدا. لكن طبقة أتباع التابعين كنت حد كما حدها ابن حجر بعبد الرزاق وغيره، يعتبر من صغار أتباع التابعين في 211 لا حدة في هذا، ما في إشكال، لأن من جاء بعدهم نقله، ثم جاء أو تطور قضية التفسير الناقد وغيرها فجاءت فيما بعد. ونتكلم عن نطاق عن السنة، لكن تفسير المعتزلة تفسير بعض المتابعين الآخرين قد يكون وجد تفسير للسنة ليست هي المرادة. هذه قضية. إذا هذا المراد عندنا ما نقول السلف الصالح. طبعا الألاف الذي كتب لكم المخطط الطبقة الثانية هو الطبقة الأولى والطبقة الثانية، ثم وضع على الصحابة تكلم وتوقف. والصواب أن كل الطبقتين يوضع فيها تكلم وتوقف. أما في طبقة الصحابة فليس هناك من ناحية التكلم والتوقف، وليس هناك من اشتهر عنه أنه توقف توقفا تاما عن التفسير، لأن هو التحرج التام لم يكن مشهورا في جيل الصحابة، هذه فائدة. التحرج التام ظهر في جيل التابعين، خصوصا في أهل المدينة وفي أهل الكوفة، في أهل المدينة وفي أهل الكوفة، إن يكون تحرج تام بحيث أنه لا يفسر أو أنه يفسر لكنه إيش يتوقف في بعض الآيات، يتوقف في ما لا يعلم ويفسر ما يعلم، يعني لا يشتهد في ما لا يعلم يتوقف فيه. فهذا وجد في طبقة التابعين فقط. الطبقة التي بعدهم لم يوجد فيها أيضا تحرج، فإذا الذي فائدة من نستفيدها من خلال نظر طبقات المفسرين، وده طبعا يحتاج الموضوع إلى طول هذا، لكن إنه لم يظهر التحرج سواء تحرج تام أو تحرج نسبي إلا في جيل التابعين، وظهر في طبقة في أهل المدينة وفي أهل الكوفة، في أهل المدينة وفي أهل الكوفة. وإن كان في أهل المدينة كان زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي من التفسيرين، لكن كان هناك أيضا علماء آخرون كانوا يتحرجون من التفسير ولا يقولون للتفسير. كذلك الكوفة كانوا يعظمون القول في القرآن فلا كانوا يتكلمون فيه كثيرا، لكن تحرج نسبي، بعضهم قد يكون تحرج لكن ورد عنه أقوال. هذا بالنسبة لما ذكره بقضية توقف بعضهم. أما ما ذكر بسبب توقف أنه الحديث التي ذكرها فهذه الحديث ضعيفة جدا وليس فيها، يعني لا يحتج بها من جهة الإسناد، الأول لا يحتج به مطلقا، الثاني من قال القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، هذا له معنى صحيح، هذا له معنى صحيح، وهو أن يقول في القرآن بلا علم فيصيب الصواب، فيكون أصاب الصواب لكنه أخطأ طريق الوصول إليه، أخطأ طريق الوصول إليه، فهو يأثم من هذه الجهة، يأثم من هذه الجهة لأنه سيكون قولنا على الله بغير علم. ولهذا قال يتأول الحديث الآخر بأنه من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات لا في من تكلم فيما تقتضي العلوم. الآن ابن جزية رحمه الله تعالى كان يريد ينشر لنا أن الآن الرأي نوعان، من كلامه هذا. إن كنا نقول هناك رأي مذموم ورأي محمود، الرأي المذموم غير مقبول والرأي المحمود هو المقبول. ما هي ضابة الرأي المذموم؟ أشار الآن هو إلى أحد الضابطين وهو الجهل اللي أشار له الحديث، بمعنى أنه إذا جهل وكان جاهل من فسر القرآن فإنه يأثم حتى لو أصاب القضية فإنه يأثم. هذا الذي عن جهل هو القسم الذي ذكره المؤلف، في قسم آخر الذي يكون عن هوى، ونفصل الآن في هذا في هذين. أما الأول الذي هو عن جهل فلا شك أنه يدخل على القول على الله بغير علم، وقد نص الله على أن القول عليه بغير علم أنه حرام في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال في آخر الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا عام يشمل القول عليه في الأحكام، ويشمل القول عليه في الأخبار، ويشمل القول عليه في بيان الكلام. بمعنى أنه لو أخبر أحد مثلا كما يزعم بعض من المشبهة أن الله جسد له دم، فنقول هذا إيش؟ حرام، لأنه قول الله بغير علم. لو حكم أحد على أن هذا حكم الله قضى بين اثنين وقال هذا حكم الله على حكم الله، فنقول هذا قول الله بغير علم وقد أخطأ في حكمه. لو أتينا كلام الله وقال هذا مراد الله فقد قال الله بغير علم، فكل هؤلاء يدخلون على يدخلون في وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو مطلق. فالتفسير يعني التفسير بجهل يدخل في هذا المعنى. طيب إذا كان يدخل في هذا المعنى، قد يقول قائل: وأنا أقرأ القرآن قد تظهر لي معاني، هل آثم بهذه المعاني ظهرت لي؟ يعني هل أدخل في الإثم؟ هل هذا قول الله بغير علم؟ يعني فقط المفكر، يعني إنه ما دام فقط مجرد التفكير لا يأثم فيه. نعم. صح، هو فيه من القرآن وهو كثير يفهم، لكن قد يكون في آية فيها معنى أدرك ومعنى فيه غمر فهمه هكذا. هذا الفهم هل يأثم به؟ أيوه، مجرد فهم لا يأثم به. لا، هو الآن عموما مجرد الفهم لا يأثم. نعم، ما بعد تكلم وفهم الآن. طيب إذا فهم الآن وأراد أن ينشر هذا الفهم، ما هو السبيل الصواب في هذا؟ لا، ما بعلم الآن، نتكلم عن عامي. أنا أكثر ترى عند العامي يسألون يقول أنا فهمت من القرآن كذا، ما عنده علم الآن، يعني علوم في نقص الآلة، في نقص العلم. ماذا يعمل؟ يسكت كذا أو في طريق آخر يرجع إلى أهل العلم. أيوه، يريد أن نثبته الآن أننا لا نحجر عليكم، ولكننا إيش نتكلم على ماذا؟ على أن هذه الفهم لابد أن تمر بالطريق السليم. ما هو الطريق السليم؟ وسؤال أهل العلم، فاسألوا إلى الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظوا الآن هذا المثال الواقعي الحي. الصحابة رضي الله عنهم لما نجوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا فهموا؟ أن في عموم الظلم. قالوا: وأينا لم يظلم نفسهم. هل الصحابة سكتوا على فهمهم وطبقوا؟ لا، إذا رجعوا واستفهموا من صلى الله عليه وسلم. إذا هذا المثال يعطينا الطريق الصحيح لمن كان عنده نقص العلم، يعني من كان عنده نقص العلم، أن الطريق الصحيح أن يسأل أهل العلم. طيب، فإذا الآن نقول ليس هناك تحذير على الفهم من جهة ما تفهمه، لأن هذا لا يمكن، لأنه هذا الواردات على القلوب هذا بأمر الله، لا يمكن الإنسان يقول لا تفهم كذا، يمكن. لكن إذا فهم نقول لا تنشر حتى تسأل أهل العلم إذا ما كنت من أهل العلم. الواقع الآن أن نجد غثاء كثيرا ينشر من أناس ليس لهم أي قدم في العلم أصلا، ولهذا انتشر عندنا الآن كثير جدا جدا من هذا، وأصلا هؤلاء يخالفونك في أشياء كثيرة جدا. لكن المقصد الآن أن من كان على سبيلك وعلى الأقل يعتد بالأصول التي اعتد بها وبالرجوع إلى العلماء، فالمفترض ألا ينشر شيء منها إلا أن يعني يعرض على أهل العلم. ما يكون كان يقول هنا تحجرون على ماذا؟ على العقول، لأن العلم لم يرد كل شيء، وإنما سيبينون ماذا؟ الصواب في هذه الأقوال. ليس مراد أنه والله لما يأتي أو يطلب منه يرجع العلم والله العلم سيردون كل ما قال، هذا لا يمكن. حتى على الأقل يبين أنه هذا فيه صواب وهذا فيه خطأ، وهذا خطأ ولو قال كذا لكن كان يتعلم حتى ولو كان كبيرا، لأن العلم لا يعرفه كبيرا وصغيرا. فإذا المقصود من ذلك أنه الآن يجب أن نرسل المسألة في هذا، أنه نطالب الآن أول شيء من قضية الفهوم ليس لأي إنسان حتى على نفسه القدرة في ربها، لأنه لم يفهم كذا أحد يستطيع أن يتدخل فيها ولا حتى أنت. لكن لما تفهم الطريقة الأمثل، لكن كنت لست من أهل العلم أن تسأل أهل العلم، أما أن تنشر دون أن تسأل أهل العلم أو تنشر أو تسأل من عنده نقص العلم فيفتش بهذا ثم تنشر، هذا لا شك أنه فيه زلل، هذا لا شك أن فيه زللا. أما المخالف يعني بعض المخالفين من دون ذكر أسماء، فهؤلاء لا يعتدون بالعلماء أصلا ويرون أن خيومهم سابقة وأنهم مثل ما فهم بن عباس وسيد أنصر. ولهذا أنا سمعت هكذا، ما الفرق بيني وبين بن عباس؟ يقول هاشم. وهذا لا شك قبل قلت قلت لكم قليل التأدب ومعرفة حق العلماء ومعرفة حق السابقين، هذا مهم جدا. الإنسان لو كان كل واحد يفرده أمه يقول ما الفرق بيني وبين بن عباس لان صارت كل الأمة متفكرة، ما أحد يعني. وواحد يقول وأذكر واحد في أحد المناقشات يقول كيف سمحتم لابن عباس أن يقول هذا ولم تسمحوا لفلان بأن يقول هذا؟ فلان معاصر الآن يتكلم بكلام يدل على جهل مطبق جدا 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 جدا، يعني جهل مطبق إلى أبعد حد. يعني كان الجهل الدركات يدور أنه من الدرك الأخير مرة. وهذا يقول لماذا تسمحون لابن عباس أن يفكر يقول بهذا ولا تسمحون لفلان أن يقول بهذا؟ يعني هذا الحقيقة خلل في المنهجية، يعني خلل مع الأسف المنهجية. والذي أعرف عندنا أشياء كثيرة جدا من يعني من الأشياء التي نجدها في التفسير، ولزاما على أهل العلم أن يبينوا طريقة التعامل مع الأقوال وكيف يعني التعامل مع هذه. لا يفهم أننا نقول كل ما قاله ابن عباس صحيح ويلزم قبوله، لكن كيف نتعامل؟ كيف نقبل الصحيح ونرد الضعيف؟ كيف نبين هذا ضعيف وكيف نبين هذا صحيح؟ حيكون لابد من ماذا؟ من أداة وعلم. فإذا قضية العلم هذه لابد منها. النوع الثاني ولا أنقل في هذا، النوع الثاني الآن الهوى. الهوى هذا يشكل ولكنه لا يقع إلا عند عالم، هذه إشكاليته. يعني لاحظ الآن الهوى يقع عند عالم، طبعا العالم قد يكون عنده نقص وقد يكون عنده ايش؟ هوى. العالم قد يكون عنده نقص في العلم في جهة معينة فيقع منه طبعا، لكنه من حيث هو بالجملة عنده علم، فلذا خرج من الجهل من الكلام قبل قليل. لكن قد يقع عنده هوى بحيث انه يعلم ان هذا القول الذي يقول به ليس هو القول الصواب، لكن يغلبه الهوى من اجل نصرة المذهب واحيانا من اجل نصرة ايش؟ الشيخ. هذه اشكالية. اذا الهوى لا يصدر الا عن عالم، اما لاجل نصرة مذهب واما لاجل نصرة شيخ. طبعا مذهب سواء مذهب يتبناه هو او مذهب يعني هو يختبره. ولهذا لاحظون بعض الاحيان يعني بعض الناس قد يقول بقول ولا يستطيع يتراجع عنه، فتجده يدافع عنه دفاعا مستميتا مع علمه اليقيني ان قوله خطا، لكن ما أدب نفسه أنه إذا أخطأ يقول أخطأ، ما أدب نفسه مثل ما نامت رحمه الله تعالى لما رجع المثال قال لا أدري، فذهب وقال هذا القول واضطر نفسه إلى أن يتبناه، هو أخطأ في الأولى وأخطأ خطأ أشد في الثانية. فإذا لا يقال أنه كيف عالم ويتبع الهوى، هذه ما هي معقولة. نقول لها معقولة وموجودة ومشاهدة وندرسة، يوما بعد يوم نجد هذا وبمثلة التاريخ موجودة. فإذا الهوى أيضا يدخل في القول على الله بغير علم لأنه مخالف للحق. أما الرأي المحمود، لأن الرأي المذموم الآن ضابطه من يكون عن جهل لا أو عن هوى، أما الرأي المحمود فهذا اللي يكون عنش عن علم. طبعا العلم الآن هنا هذه قضية نسبية، ولهذا المؤلف قال لا تمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلوم المتقدمين، فإن هذا لم يصل في القرآن برأيه، يعني قصده بالرأي المذموم لرأي المجرد. فإذا لا بد من العلم ولا بد من معرفة الأدوات التي يستطيع أن يصل بها إلى فهم القرآن. إذا كان عنده هذه الأدوات وأخطأ صار من المشاهدين ومن أخطأهم، لأن دخل باب الشهاد وخطأ، لكن قد يدخل عليه الهوى فيجعله من أيضا أهل القول على الله بغير علم. هذا تقريبا باختصار قضية التفسير بالرأي المحمود أو المذموم، وكل ما ورد عن السلف من ذم الرأي فمرادهم به المذموم، وكل ما ورد عنهم من القول بالرأي فالمراد به ايش؟ المحمود. وهذا ورد عنهم هذا ورد عنهم هذا، ولا يحتاج أن نطيل في هذا الموضوع. أهل الأهواء الذين يقول، طبعا شوف لاحظوا المبتدعة هذه القضية لم يجب أن ننتبه لها، أنا أيضا أقول الموضوع اللي عندنا بعد أيضا كثيرة، لكن لاحظوا على سبيل المثال من ترجمة بعض التفاسير بعض المتأولين بعض أهل التأويل لما يأتي إلى آية ويؤول مثل الرحمن على عرش استوى يقول استوى مثلا، وأنتم تنظر إليه تجد مثلان العالم المفسر الذي يقول عن تفسير كذا وكذا وكذا وقع في هذا الخلل، وكل ما في هذا الخلل هنا الآن في نقص العلم، لكن هذا النقص في العلم محتمل لمثل هذا العالم، ما هو مثل الجاهل الذي ليس عنده إدارة العلم، هذا عنده إدارة العلم لكنه أخطأ، يعني كفر الله مثل هذا الخطأ بسبب ما عنده من العلم، وإن كنا لا نقبل قوله. طيب هذا بنقص العلم، لكن أحيانا يظهر لك أنه قاله نصرة للمذهب، يعني قاله نصرة للمذهب أو نصرة لجيشه أو نصرة لقول هو تبناه ولا يستطيع أن يحيد عنه، فهذا الذي يقع في الإشكال الذي نتكلم عنه، فهذا قطعا يقع. فيجب أن نفرق بين هذا وبين هذا، فالمبتدعة أو أهل التأويل قد يحصل منهم هذا ويحصل منهم الاجتهاد والخطأ، خصوصا الذي علمنا أن أصل مذهبه وطريقة تعلمه الأولية عن التأويل. فلو يمكن تتصور مثلا إنسان يدرس كتاب الإرشاد للجويني أو كتاب الشامل للجويني أو كتاب السنوسية الكبرى أو كتاب جوهرة التوحيد ثم تريده أن يثبت الكتاب، هذا المهم هذا لا يعني لأنه خلاص حافظ يقرأها، لكن كيف يتعامل معه بقضية أخرى؟ كيف التعامل وهي المهمة؟ إنه قضية الأدب والاحترام والأخذ والعطاء، لأن كل في دائرة إيش؟ في دائرة أهل السنة وفي دائرة المسلمين، ويجب أن يكون هناك تعامل في قضية إيش؟ التعاطي في هذه القضايا ورد الباطل بطريقة إيش؟ مؤدبة. الإشكالية تقع في التعامل كثيرا ما تقع في التعامل في هذه، فيكون مشاحنات وإحن وتكون كراهيات خارج إطار العلم، وهذا ملاحظ لما يأتي تراشق في الكلام تجد انه خارج عن اطار العلم، هذا دخلنا في اطار العلم. ولهذا قد تصل انت احيانا في المناقشات هذه الى انك تقول لكم دينكم ولي دين، ما انت تستطيع، الحق بينته وهو بين الذي عنده، هو يعتبر الذي عنده حق وانت تعتبر الذي عندك حق، فكل واحد بينه فانتهى الموضوع. فلا يلزم المشاحنات بعد ذلك، يعني لا يلزم المشاحنات بعد ذلك، الاعتداء والتعدي هذا لو زال باذن الله ستزول اشياء كثيره جدا جدا من بين طلبة العلم حتى ولو اختلفوا مثل هذه الأمور. وإن لا يمكن معنى ذلك أن نقتتل، يكون أهل الإسلام دائما في اقتتال، وتكلم عن دائرة أهل السنة الذين يدخل فيهم طبعا أهل التأويل وغيره، ولا أتكلم عن الذين يخالفونك في أصل الأصول، هذا قضية أخرى وطريقة استعابها ما قضية أخرى. فأصل من ذلك أنه يجب أن نعلم أنه كما أنك تزعم أن هذا هو الحق، هو يزعم أن هذا هو الحق عنده، فلا يمكن أنت بقدرة قادرة أن تقلبه إلى الحق الذي عنده. كما يلاحظ أيضا قاعدة عامة أن كثيرا من العلماء الذين رجعوا إلى قول أهل السنة والجماعة بالجملة لا يعني أنهم رجعوا إليه بجميع التفاصيل، ولذا قد يقع عندهم بعض الإشكالات. فهذه القضايا يجب أن نعتبرها وننتبه لها في حال النقاش وفي حال التعامل مع المخالفين. وأنا أنصح دائما بالأدب في العبارة مع المخالف والتأني والسؤدة وعدم الاستعجال في الردود، هذا يثمر جدا جدا. إن لم يثمر مع الشخص المناقش فيثمر مع أتباعه. ولهذا من اللطائف، وأنا لا أريد في هذا، لكن تلاحظ الآن مثلا أنا قمت في أحد المناقشات أقول لأحد كان في مناقشة مع النصارى أنه كان في مناقشة على البلتوك، فقلت أقول له لاحظ الآن أن في المناقشات التي كانت في الكتابات لم تجد أن مسلما سب عيسى أو أمه عليهما السلام، وانظر كم واحد منكم أيها النصارى يسب محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عليه بأقلع الكلام. هذه لو تأملتها تجد أن ما عندكم باطل، لأن نحن نحترم عيسى عليه السلام ونحترم أمه، وأنت تكلم فيهما مثل ما تتكلمون أنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد مع الرافضة لا يمكن أن تجد إنسانا يعني مسلما يعني من أهل السنة يمكن أن تشب أحد من أهل البيت، مستحيل هذا، لا يمكن إطلاقا. لكن أن تجد من يسب أبي بكر وعمر من الرافضة هذا كثير جدا، بل هو أصل من أصول دينه. طيب، فلا يمكن أن تلتقي بهذا الأسلوب مع الخصوم. لكن لو كان في أدب في الخطاب وأدب في الجدال والمحاورة وأن كل الناس مرادا وهدف وصول إلى الحق، هذا بإذن الله ينفتح لمن يريد أن يصل الحق بسهولة. وهذا دليل، يعني هذا فقط السب هذا الذي يحصل من المخالف دليل على سوء مذهبه أصلا، ودليل على أن ما عنده باطل، وإلا ما داعي السب، وماذا أنصح أهل السنة أن لا يستخدم هذا الأسلوب إطلاقا، ولا حتى التهكم، ولا حتى الاستهزار الآخرين أو تنقص ما عندهم من العلم. كلما احترمت المقابل ستجد أنه ينجر إليك بإذن الله ولو بعد حين. أما الاستنين الملاحظة مع الأسف أن يكون التراشق في الكلام وتهكم واعتداءات، فتصل المسألة إلى مسألة أشخاص وليست المسألة العلمية. وهذا مع الأسف بعض المخالفين يعني يكتب عبارة لا تجوز، والله قرأته والله يعني حرم قلبي وأنا أقرأها، يقول عبدت ابن تيمية. يعني هل مسلم يتناسب أقول مسلم بهذا العبارة؟ يعني لو وصف هذه الأوجاع بعبارة أخرى يمكن. فهذه من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها ونحن نناقش. الأدب الأدب ومحاولة وصول الحق. إذا كان ما في أصلا النقاش ليس المرض من وصول الحق، اعلم أنه ليس فيه فائدة. لكن لو أحد جاء قال والله شوف أنا عندي هذا العلم وأنت عندك هذا العلم، احنا مختلفين، دعنا نتحاور لعل نصل إلى الحق، هذا ممكن. لكن الملاحظ الآن أغلب النقاشات كلها ترجع إلى هذا الذي قلت لكم ولم نستفيد منه، وسنبقى الأمة متفرقة إذا استمرنا على هذا الأسلوب من النقاش. لكن الاختلاف لا بد منه، لكن كيف نجتمع مع هذا الاختلاف هو السؤال الذي نحتاج أن نطرحه. نعم. لا يا أخي، ما يجوز ندخل في نقاشات تفصيلية، هذا يسأل. لكن ممكن بعد اللقاء ثم ننطلع الإخوة ممكن ناقش بعض القضايا فندع التفصيلات هذه. ما هي نفس التفصيل اللي هو تفصيل ايش؟ ايش الآية؟ ايش ابن عباس ماذا قال؟ طيب خلاص، اذا في الغد يجي دعوه نناقش، ما عندي مشكله، بس تكون خارج اطار البيت، ما عندي مشكله. نعم.
قال: واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب ويتلوهما عبد الله.
نأخذ فقرة فقرة ثم نطيل، نأخذ أيضا سريعا. لا، من الطبقة الأولى، وذكر الطبقة الأولى من ابن عباس وعلي بن أبي طالب، وهو لم يشل عليه لكنه قال أنه كان يثني عليه، وكان ابن عباس يقول أنه أخذ على علي، فكان يقول أن هذه الطبقة الأولى. قول ابن عباس أو الثناء على ابن عباس من علي بن أبي طالب وغير من الصحابة هذا متفق عليه، الصحابة الذين تكلم ابن عباس واضح كلامهم أن ابن عباس قد أوتي في فهم القرآن ما لم يتوحد، وهذا ببركة دعاء الرسول في قبل لما قال وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل. الإشكال والنقطة يجب أن نتكلم عنها، كون ابن عباس يقول ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب، هذا والله أعلم من كمال تواضع ابن عباس، من كمال تواضع ابن عباس لأنه ينسب العلم إلى شيخه علي. لاحظ الآن، علي رضي الله عنه توفي سنة 40، ابن عباس توفي سنة 68، معناه أنه جلس بعد علي كم سنة؟ 28. فكم حصل من العيون في هذه 28 سنة؟ فلا شك أنه حصل كثيرا من العيون، لكن لا يمنع أن يكون استفادة من علي استفادة كبيرة جدا جدا، خصوصا أن ابن عباس رضي الله عنه بالذات كان حريصا على أخذ العلم عن كبار الصحابة. وعلي رضي الله عنه لو تأملنا سنجد أنه كان أطول الأربعة عمرا وأكثرهم تفرغا، لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا في عدد ذكر الأمور كلها ما كانت تقتضي طلب العلم، تعرفون القتال المرتدين وغيره، بداية شاهد عمر إلى استقر في الدولة ثم بدأت قضية طلب العلم تظهر، يعني في عهد علي عمر وفي عهد عثمان كان علي رضي الله عنه ليس مشغولا مثل لما كان في الخلافة، فتلقى لا شك ابن عباس منه شيئا كثيرا. وأيضا علي رضي الله عنه كان يقدر ابن عباس ويحبه، ولهذا والله على البصرة لما كانت الخلافة آلت إلى علي رضي الله عنه. المقصود من هذا أن نعلم من كلام ابن عباس رضي الله عنه فيه يعني شيء كبير جدا من التواضع، وفيه شيء كبير من إعطاء الشيخ حقه لما أخبر عنه. أما علم علي رضي الله عنه بالقرآن فهذا أيضا لا إشكال فيه، لكن المروي عن علي رضي الله عنه أقل بكثير من المروي عن ابن عباس. علي رضي الله عنه لما كان على الولاية، يعني لما كان في ولايته وكان في الكوفة، وقف على المنبر وقال: لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته. لما يقول هذا الكلام علي رضي الله عنه ومن كفار القرآن، كان يشير لنا ما من آية إلا وش ويعلم فيها علما. قال: فقام ابن القوى، وهذا من يعني أصول الخوارج، وأراد أن يسأله فسأله عن الداريات، من الداريات يهوى. في الرواية الأخرى عن أبي الطفيل قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لا يسألوني عن كتاب ناطق ولا عن سنة الماضي، أو لا تسألوني ولا عن سنة الماضي إلا حدثتكم. فسأل ابن القوى عن الداريات فقال: هي الرياح. وكذلك رواية أخرى عن أبي الطفيل في الفصيل قال: شهدت علي يخطب وهو يقول: سلوني والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله والله ما من آية إلا وأنا أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. فعلم علي رضي الله عنه يعني لا يختلف فيه، لأنه كان عالما، وهذه نصوصه الواضحة جدا، ولم يقم أحد يقول إنك لا تعلم. وأن عباس كما ترون ينسب علمه إلى علم ابن عم علي بن أبي طالب، فلا شك أنه في مقام العالم في هذا. لكن إذا تكلمنا من ناحية الكثرة في الرواية، المروي عن ابن عباس ثم المروي عن ابن مسعود ثم المروي عن علي بن ابي طالب من جهة العدد من جهة العدد. نعم.
قال ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص, وكلما جاء تفسير عن وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن.
الآن يتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. أبي بن كعب الرواية عنه أيضا قريبة من المروي عن علي بن أبي طالب. أما زيد بن ثابت فلا أعلم وهو رواية في التفسير إلا قليل, يعني قليل جدا. زيد بن ثابت اختص بماذا؟ في القراءة والفرائض. طيب, يعني لم يختص بالتفسير مثل ما اختص بابن عباس أو ابن مسعود. طيب, فقد احيانا ان يكون عالما في جانب من العلوم الشرعيه ويجعله من بعض العلوم, بعض المتاخرين يجعله في جميع العلوم. نقول نحن لا ننفي, لا نستطيع ان نثبت ولا ان ننفي, لكن لا نجد روايات كثيره لزيد بن ثابت, ولا كذلك لعبد الله بن عمر, ولا كذلك عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثه الرواية عنهم قليلة جدا جدا, الرواية قليلة عنهم رحمه الله, الرواية عنهم قليلة جدا جدا, لذلك لازم أكون أنت ما تشوف الروايات من شيء كبير. إذن المقصد من هذا إنه لما نتكلم عن هذا نقول هؤلاء الثلاثة هم من علماء الصحابة بلا إشكال, لكن لم نشتهر عنهم أنهم تفضلوا بالتفسير. يعني نتكلم عن المفسر الذي تفضل التفسير, هؤلاء لم نشتهر عنهم تفضلوا بالتفسير, فلا ينفع عنهم العلم وإنما ينفع عنهم ماذا؟ هذه المثال التفضي للتفسير. قال كلما جاء علينا من التفسير عن الصحابة فهو حسن, هذه قضية مهمة أيضا نحتاج أن ننتبه لها. لماذا؟ لأن الصحابي في عندنا احتمال, والاحتمال القوي أن يكون سمع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم, احتمال هذا. إن لم يكن سمع التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاهد التنزيل وأحواله, وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله, وهو صاحب اللغة التي نزل في القرآن, ويعرف أحوال من نزل فيه من الخطاب. هل المقومات تجعل فهمه وإدراكه أكثر من فهم غيره؟ بمعنى فهمه للمقاصد وللمعاني سيكون أكثر من فهم من جاء بعده, وهذه قضية عقلية لا يمكن المجادل فيها. فلا يأتي أحد يقول لماذا ابن عباس ولماذا ابن مسعود؟ ومن يعني اللي ممكن يضرب عليه القياس ان الان لو تصورنا كتابا الف, يعني لو تصورنا مثلا ارسطو في كتابه الشعر, واحد تلاميذ ارسطو شرح مقاصد شيخه في هذا الكتاب, ثم جاء واحد معاصر وقال اخطا فلان في فهم كلام ارسطو, ايهم يقبل عقلا؟ قول تلميذه ولا قول المتاخر؟ قال التلميذ لما ألصق بشيخه وأعرف مقاصده وأعرف بأساليبه. كذلك القرآن لما تنازلا على بلغة الصحابة رضي الله عنهم وعندهم من المشاهدات والأحوال ما ليس عند غيرهم, فقوله ما سكنه أقرب إلى الصواب من قول من جاء بعدهم, هذا بلا ريب, هذا هو الأصل, يعني أن قولهم أقرب من قول من جاء بعدهم. والشهادات في التفسير لها قوة ليست كقوة الشهادات من جاء بعدهم. فإذا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نفقه تفسير الصحابة, يعني نتفقه تفسير الصحابة ونعرف لماذا قالوه, يعني ما هي أسباب قولهم, ما هو نوع تفسيرهم, نناقش هذه القضايا لكي نعرف كيف يفسر القرآن ونستفيد منه. أما أن الإنسان يأتي ويرد أقوالهم أحيانا من بعض أقوالهم بسبب كما تدرك النقص في العلم عنده, فهذا ليس هو المنهج الصحيح. نعم.
قال والطبقة الثانية التابعون, وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود ويتلوهم عكرمة
وحكاية. شكرا بهذه النقطة. هذه الطبقة الثانية طبعا كما تلاحظون من جيل التابعين. على تقديم المؤلف من حسن بن الحسن البصري اللاعب والمراد تقديمه من جهة حسن العبارة والبيان أو من جهة التفسير. إذا كان من جهة التفسير فالمشهود له بذلك والمقدم مجاهد. وسفيان الثوري يقول من جهة التفسير عن مجاهد بحسبك به. فهو المقدم في التفسير اللي هو مجاهد. طبعا هذا المقدم من حيث العلم. ثم سعيد ابن جبير، وكان سعيد رحمه الله قد انشغل كما تعلمون ببعض القضايا التي يعني حصل فيها طبعا قتله ولم يستفد منه كثيرا، لكن المجاهد كان متفرغا للتعليم اكثر منه. اما علقمه بن مسعود، علقمه صاحب بن مسعود، فعلقمه يلاحظ ان التفسير المروي عنه قليل، وكذلك ان اكثر التفسير المروي عنه هو تفسير شيخه، يعني قوله الذي يذكره المنصور اليه هو قول شيخه ابن مسعود. طيب يعني لاحظ الان ان كثير من التفسير المروي عن علقمه هو في الحقيقه قول شيخه، وهذا طبعا اصل راجع الى اسلوب التعليم او التلقي عند اصحاب ابن مسعود. فكان ابن مسعود يشدد على اصحابه ويقول لهم اتبعوا ولا تبتدعوا. فالمنهج كان له اثر على اصحاب ابن مسعود، ولهذا قل المفسرون من اصحاب ابن مسعود، واغلب تفسيرهم هو تفسير شيخه، بخلاف اصحاب ابن عباس اكثر كثروا يعني من اصحاب ابن عباس، وكذلك قد يقولون باقوال تخالف قوله شيخه، من كانت لا تناقض اقوى شيخه، ما كانت تخالفها من باب اختلاف التنوع. فاذا نلاحظ هذا في علقمه. نعم.
قال ويتلوهم عكرمه وقتاده والسدي والضحاك بن مزاحم وابو صالح وابو العاليه.
طبعا هنا الان كل ما كان في طبقه التابعين ولم يشر الى اتباع التابعين، مثل ابن جريج ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وابن زيد، هؤلاء التفسير عنهم كثير جدا، من تفسير عن هؤلاء كثير جدا في طبقة اتباع التابعين، وهي الطبقة تتلو هذه الطبقة. نعم.
قال ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن ابي طلحه وغيرهم.
نعم. ايضا في ملاحظه، المؤلف رحمه الله لم يرتب طبعا العلماء حسب وفياتهم، ولهذا ياتي مثل لما قال المفضل، لعله يقصد المفضل بن سلمه، توفي سنه 290، له كتاب ضياء القلوب في معنى القران، لانه قال المفضل فقط. فالمشهور اللي له علاقه بعلوم القران هو المفضل بن سلمه، له هذا الكتاب ضياء القلوب في معنى القران، هذا توفي نحو سنه 290. عبد الرزاق الصنعاني توفي سنة 211 وله التفسير المطبوع المعروف، وعبد بن حميد توفي 249 وأيضا قطعة من تفسيره طبعت الآن وهي قطعة صغيرة جدا، والبخاري توفي سنة 256 وعلي بن أبي طلحة توفي سنة 143. فلم يقع عند المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر فيه. فهؤلاء كما قال حمل تفسير القرآن عدول كل خلف. طبعا نلاحظ على عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلى ابن ابي طلحه انهم رووا التفسير، يعني ليس طبعا البخاري في صحيح وانما البخاري في تفسيره، انما هم اصحاب روايه يعني نقله للتفسير. نعم.
قال ثم ان محمد بن جرير الطبري وجمع اقوال المفسرين واحسن النظر فيها.
نعم. الطبري طبعا منهجه واضح ومشهور، انه جمع الروايات ورجح بينها، ونقدر نطيل فيه لانه ايضا الكلام قد يطول، لكن نقول المهم الاستفاده من هذا المفسر، ومن اراد التفسير فعليه بهذا الكتاب، ومن اراد التفسير يفهم التفسير ويعرف اسلوب التفسير فعليه بهذا الكتاب، لانه جل الكتاب مبني على التفسير، المسائل العلميه التي تكون متسقه بالايه والمشكلات وغيرها لا يحسن منها، وإن كان قد يريدها، لكن أغلب الكتاب مصب على بيان المعاني. نعم.
قال ممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح. وقد استدرك الناس على بعضهم وصنف أبو محمد بن حسين
ابن التفسير كتابه جمع البيان عن تأويل آية القرآن يعني عن تفسير مراد بالتأويل التفسير. يعني شرحنا في الأسبوع قبل الماضي في الفرق بين التفسير والتأويل أن المراد الطبري التفسير. هؤلاء الثلاثة الآن النقاش توفي سنة 351 محمد ابن الحسن أبو بكر النقاش كان عالما بالقراءات والتفسير. طبعا الذي يسمى النقاش قال الإنسان أول أمر يتعاطى نقش السقوف والحيطان فسمي النقاش. يقول الذهبي عنه وضح أن هذا الرجل مع جلالته ومجلس متروك ليس بثقة. مع جلالته ومجلس متروك ليس بثقة. ألف كتاب سماه شفاء الصدور المهذب في تفسير القرآن وألف كتاب آخر الإشارة في غريب القرآن وألف أيضا كتاب الملح بمعاني القرآن وأيضا له كتاب في ماذا في القراءات. هذا العلم يعني علم في القراءات ولكن في الرواية في غير القراءات يعني في التفسير والحديث لا يعتد به. ولهذا بعض العلماء سمى كتابه شقاء الصدور لتفرض ما فيه من الآثار والأحاديث الباطلة والموضوعة. مع ذلك يعني مع ما في هذا الكتاب من هذا العلم إلا أن فيه فوائد. من نتائج هذا الكتاب مقدمة يعني مقدمة المفسر رحمه الله تعالى ومن عجيب ما ذكره في مقدمته فصل سماه شواذ التفسير. فصل سماه شواذ التفسير وذكر بعض التفاسير التي يرى أنها يعني ضعيفة جدا مثل أن المساجد لله المساجد على المراد بها أعضاء السجود ولقول مروي عن عكرمة وضعوا في جواز التفسير. وهذا طبعا تفاسير أخرى ذكرها في هذا الفصل. طبعا التفسير كلام طبعا المقدمة فيها طبعا موضوعات أخرى لكن هذا من اللطائف التي في هذه المقدمة. التفسير هذا طبعا يحسن إذا طبع أن يطبع له تعليق بحيث أنه يبين ما فيه من الأخطاء ويستفاد من ما فيه من العلم. يعني لا يمكن أن يكون مع ما فيه من هذا لا يكون خاليا من ماذا من الفوائد. الذي بعده الثعلبي أقل من شأنا من جهة الأباطيل هذه وهو توفي سنة 427 أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي. قال له مقدمة مفيدة جدا بتفسيره إن قدم مقدم مفيدة وذكر فيها طرق التفسير التي رواها عن أشياخه طرق التفسير التي رواها عن أشياخه واستفاد أيضا من كتب التفسير الكتب بعض كتب التفسير المعاصرة له وكتب كتابه. ومن لطائفها أنه صنف المفسرين أو صنف الذين كتبوا في التفسير نذكرها من باب الفائدة. يقول سألته المصنفين في هذا الباب فرقا على طرق فرقة منهم أهل البدع والأهواء وفرقة خلطوا أباطيل مبتدعة بين قول السلف الصالحين وفرقة وقسم اقتصروا على الرواية والنقل بين الدراية والنقل. لاحظوا هذه مع أنه هو رحمه الله ما كان إلا ناقلا. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عنه أنه يذكر ما يقول آثرا يعني لا يكاد يوجد له نقد لما كان يوجد له نقد لكن المقصود أنه يغلب عليه الرواية للنقل يغلب على التعليم. وقال قسم خرم الإسناد الذي هو الركن والعماد وقسم حاجة قصد السبق لكن نطور الكتب بالمعاداة وكثرة الطرق والروايات وقسم جذب التفسير دون الأحكام بين الحلال والحرام للحل للغوامض المشكلات إلى أن يعني لما قال هؤلاء ذكر أنه يريد أن يستفيد من جميع هذه المناهج وأن يعمد إلى إخراج 24 فنا ذكرها في المقدمة يعني 24 فن ستكون في كتابه اللي هو كتاب الكشف والبيان. أما الماوردي وهو علي بن محمد بن حديث متوفى سنة 450 جمع بين أقاويل السلف والخلف وحدث الإسناد وأشار فقط إلى صاحب القول يعني كذا ابن عباس كذا فلان وجمع أدخل فيها أقاويل المعتزلة في كتابه ولم ينتقد في كتابه إلا قليلا يعني النقد قليل جدا في كتابه ولهذا طعن عليه بسبب نقله لأقوال المعتزلة وعدم استدراكه عليه حتى قيل إنهم المعتزلة وهذا القول طبعا فيه نظر لكن إنه ذكر قول المعتزلة ولم يرد عليه نعم أما أن يكون تبنى تبني صريحا فهذا لا يوجد في هذا الكتاب إشارة لتبنيه الصريح لماذا؟ لأنه أصلا هو وضع الكتاب مختصرا بهذا الشكل يعني هذا هو منهجه وإذا أضاف يكتب عبارة ويحتمل فإذا قال يحتمل هذا من قوله فإذا هذا هم يقول نفس الأقوى عليه وسط أصحابنا وما يضيفه يعبر عنه بقوله ويحتمل وماذا قال عنه وإذا قال وإذا صبرت بيحتمل فهو يعني من قولي فكان الآن لما نريد أن نناقش الرأي أي شيء قد يحتمل هو الذي يناقش ويستخرج منه رأي المؤلف أما مع ذلك فهو نقل فإن عوفد يعاتب على أنه نقل هذه الأقوال ولم يستدرس عليها وأنه لو ترى كان أولا فقط لكن لا ينسب إلى الاعتزال نعم فقوله إلا أن كلامهم يريد النقاش والثعلبي والمواردي يحتاج إلى تنقيحه كما قال لأن هذه التفاسير وقع فيها تفاسير باطلة وتفاسير بعض المبتدعة نعم
قال وقد استدرك الناس بعضهم على بعض وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكلة وكثير من علومه
قوله وكثير من علومه هذه في الحقيقة نظر من لا يعرف لمن تتوجد مشاركة في التفسير أو في علم القرآن لا في هذين الكتابين ولا كتاب أسئلة وردت له فيها أيضا بعض الأسئلة عن التفسير البعض الأسئلة عن التفسير نعم
وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس وأما أهل المغرب
طبعا صنف الجماعات النحويين لم يعني المؤلف سبحانه وتعالى لم يشترط الاستقراء ولهذا ما يأتي أحد ينتقد على المؤلف يقول إن المؤلف أغفل كتاب فلان وفلان وفلان يعني لم يكن من الهجيب ونريد أن نبدأ عليه لماذا؟ لأن أحيانا بعض أصحاب المناهج التفسير أو لمن يسمى المفسر قد يستدرك بهذا الأسلوب وعلى أسلوب خطأ ما دام ما اشترط المؤلف أن يستقر جميع الكتب ما يستدرك عليه ولهذا هو ذكر أمثلة لكن هؤلاء سبقوا يعني الكتب في معنى القرآن تسبق هؤلاء بكثير الزجاج توفي سنة 311 وأبو علي الفارسي توفي سنة 377 والنحاس 338 وقبل هؤلاء قد كتب المصنفون كثيرا في معنى القرآن يعني أفرد له كتاب معنى القرآن والفرة له كتاب معنى القرآن والأخطش له كتاب معنى القرآن ومجموعة من اللغويين ونحن لهم كتب معاني القرآن لكن كما قلنا مثلا هذا المثال الإسحاق الزجاج كتابه معروف اللي هو معاني القرآن وإعرابه مطبوع في 5 مجلدات ويحتاج إلى إعادة تحقيق من التحقيق الموجود يعني فيه أخطاء أما دعي الفارسي فله في معاني القرآن كتابه الإرسال لما قاله الزجاج في معاني يعني الشيخ الزجاج كتب معاني القرآن وإعرابه وأبو علي الفارسي تعقبه وأغلب التعقبات النحوية أبو علي الفارسي هذا له كتاب مهم جدا اللي هو الحجة لقراءة السبع أو كتاب النفيس وإن كان قد طوله بكثرة الاحتجاج حتى صعب على الطلاب الاستفادة منه أما أبو جعفر النحاس فله في علوم القرآن كتاب معاني القرآن وكتاب إعراب القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب القطع والائتلاف وكتبه نفيسة جدا يعني النحاس من المصنفين المحسنين فعزيمة والشرائط جميع شرائط النحاس تستفيد منه حتى له في شرح قصائد السبع المؤلف للنحاس أن كتاباته نفيسة جدا خصوصا في علوم القرآن ويلاحظ أنه في جميع كتبه هذه استفادة كبيرة جدا من الطبري ومن ترجيحات الطبري، سواء مرويات الطبري او ترجيحات الطبري، وليس كثيرا ما يذكر ترجيحات الطبري ويعتمدها في التفسير. نعم.
قال: واما اهل المغرب والاندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف
بعد ان كان له المسلك ذكر اهل المغرب والاندلس. منذر بن سعيد البلوطي له كتاب غريب القرآن تفسيره، حتى ذكره المؤلف، و يعني شهدت نبحث عن هذا الكتاب في الطبق في التراجم فما وجدته الآن لذكر، لكن مشهور له كتاب في الناشط المنشور، وله كتاب آخر في أحكام القرآن يسمى الإنباه عن استنباط الأحكام من كتاب الله، الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله، وتروى يعني استقرأت من خلال الحاسوب بعض المنقول عن منذر بن سعيد، سواء في عند ابن عطية، أغلب الوارد عنده ابن عطية لأن ابن عطية استفاد من تفسيره، أو من جاء بعده، أغلب المنقول من خلال ابن عطية، وابن عطية استدرك عليه في قضية الجنة أنها هل مخلوقة أو لا، ونسبه إلى المعتزلة، أبو حيان أيضا أكد هذا ونسبه إلى ماذا؟ إلى الاعتزال، هو ظاهري في الفروع، وقالوا انهم معتبرين في ماذا؟ في العقائد، وهذا طبعا يحتاج الى متابعه تاكيد، لكن قد اشير عنه في كل الطبقات انه يميل الى هذا المذهب. نعم.
قال: ثم صنف المقري ابو محمد مكي بن ابي طالب كتاب الهدايه في تفسير القران، وكتاب في غريب القران، وكتاب في ناسخ القران ومنسوخه، وكتاب في أعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك.
نعم. أبي محمد مكي بن أبي طالب طبعا من أعراب القرآن المشهور بالتصنيف في علوم القرآن، أغلب علمه وكتبه في علوم القرآن، والكتب الذي ذكرها كتاب الهداية في تفسير القرآن مطبوع أو محقق يعني في رسائل وراجع عليه كامل تحقيق هؤلاء، كتاب غريب القرآن مطبوع، وكتاب الناس من شيخ هذا المطبوع، وكتاب إعراب القرآن المطبوع، المشكل في إعراب القرآن، والغريب اسمه المشكل في غريب القرآن، وبعض من يسميه تفسير غريب القرآن، هذه الكتب كلها مطبوعة. كتابه اللي هو التفسير الذي يعنيه الآن سماها البداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من كمين علومه، وهذا الذي لكن تكون سابقا نبهنا عليه من بعض المؤلفين لهم طريقة في تصنيف علوم القرآن، وهي إدخال علوم القرآن في كتب التفسير، وهذا الكتاب منها، هو كتاب مكي، كتاب مكي لاحظ عنوانه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، إذن هو شامل للتفسير ولغير التفسير، وكما قلنا لكم بأنه طبعا عندي نص كامل كلامه فيه لكن لا يحتاج أن نقرأه، بين فيها أنه أراد أن يجمع علوم في تفسيره، لكن منها التفسير المذكور والمحكم بين الناسخ المنسوخ وشرح المشكل بين غريب وإظهار المعنى الخفي إلى غير ذلك من فنون العلم. نعم.
قال: وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120 إلا أن أكثرها في القرآن، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا.
نعم. أبو عمرو الداني كما قال أغلب كتبه فيما يتعلق بعلم القراءات، ويمكن له كتب أخرى يعني في الاعتقاد، ولكن أغلب الكتب كلها فيها هذا الفن، وهو إمام فيما يتعلق بعلم القراءات والرسم والضبط. أما التفسير فلا أذكر أن له يعني تفسيرا معينا، لكن لا يخلو يعني لا تخلو كتبه من أن يكون له تعرض للتفسير وبيان معاني، سواء في كتابه جامع البيان لأنه تكون في توجيه القراءات، أو كان في كتاب الإقتداء أو غيرها. نعم.
وأما أبو العباس المهدي فمتقن التأليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن.
نعم.
أبو العباس المهدي أو المهدي في 440 أيضا هذا ممن اختص بعلم القرآن، يعني أول الكتب في علم القرآن وله كتاب هذا التحصيل، وهذا الكتاب أيضا كما قال جامع لفنون علم القرآن، وقد رتبه على العلوم، يعني رتبه على خمسة علوم، على التفسير والإعراب والأحكام والقراءات، الإعراب التفسير والإعراب والأحكام والقراءات، وأظن في علم خامس بطريقة صعبة، كما قال ابن عطية أنه صعب الاستفادة منه. لماذا؟ لم يذكر مقطع من الآيات، من 15 آية ثم يفسرها، هذا باب التفسير، ثم بعد ينتقل إلى الإعراب ثم يعربها، ثم ينتقل إلى الأحكام والتباس من الأحكام والناسخ والمنسوخ، ثم ينتقل إلى القراءات وتوجيهها ويذكرها. فإذا فكك هذه العلوم، جعل كل علم مهدى، بعد ذلك إذا انتهى منها تكلم عما فيها من فرش الحروف ما يتعلق بالقراءات أو ما يتعلق ببعض القضايا المختلطة بالرسم. فهذا صعب الكتاب، صعب الاستفادة من الكتاب. لكن هذه طريقة أيضا من طرائق التأليف التي دمجت بين علوم القرآن والتفسير، دمجت بين علوم القرآن والتفسير. نعم.
قال: ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية، فأدى كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال، والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلاكاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليفا مفيدة.
أما ابن العربي كما تلاحظون كتاب أنوار الفجر يذكر المؤلف أنه تلف، وفي بعض الروايات تذكر أن الكتاب باقي، يعني باقي، وهذا فيه خلاف يعني بين المؤرخين لابن العربي، هل الكتاب تلف في حياة المؤلف أو أنه باقي؟ في البداية المذهب يفر عن كتاب القدس هذا الكلام، انه قال اخواني الشيخ الصالح يوسف الحزام المغربي الاسكندرية في سنة 1600 قال: رأيت رئيس القاضي ابو بكر من العرب يكتب في القرآن يسمى انوار الفجر كاملا في خضار السلطان والملك العادل امر المسلمين بيعمال، معنى انه بعد وبعد من الفترة وبعد ما كان مختلف في عهد المؤلف في الخلاف عن هذا الكتاب. وهو كما قال حافل أنوار الفجر تكلم عنه نفسه هو ابن العربي، يبين أنه أوضح هذه مشكلات التفسير وأوضح هذه أشياء كثيرة جدا هذا الكتاب. قانون التأويل هو الحقيقة في فكرة واحدة اللي هي كيفية التأويل، يعني قانون التأويل على اسمه، وذكر شيئا من علم القرآن، لكن الكتاب كله مركز على كيفية التأويل، يعني كيف نؤول النص. وهي المسألة المشهورة اللي إذا تعرض العقل إيه؟ والنقل، وهو مذهب على مذهب التأويل المشهور، يعني تأويل النصوص. ولهذا لما جاء مثلا في كتابه اللي هو أحكام القرآن عند الاستواء قال: الاستواء له 15 وجها في لغة العرب، فما المراد منها في قوله كذا؟ ثم بدأ يتكلم عنها كلها على القانون الذي ذكره، لأنه أصلا خرج من المغرب، يعني من ذكر رحلته اللي أنه خرج من المغرب وذكر جزء منها في كتاب هذا وغيرها، وهو عنده أسئلة كثيرة، منها كان قانون التأويل، وسأل الغزالي عن قانون التأويل، وكتب الغزالي له رسالة صغيرة مطبوعة بنفس العنوان قانون التأويل، وهو استدرك على سيفه الغزالي وكتب هذا الكتاب وهو ضخم اسمه قانون التأويل. لكن في النهاية المصب واحد، في النهاية لتأويل النصوص، في النهاية يصل الحد إلى تأويل النصوص، الكتاب مطبوع ومنتشر، الكتاب قانون التأويل. نعم.
قال: وأما ابن عطية وكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة، ثم ختم علم القرآن.
ابن عطية كما قال كتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، يعني من أحسن التفاسير، وكما سماه ابن عطية المحرر الوجيز، ومن كتب مهمة جدا. وكما قال انه اطلع على طلب السابق مهذب وحرام. وايضا كما ذكر عنه في حسن العبارة ان قول المحافظ على السنة فالمعروف من ابن عطية رحمه الله تعالى على المذهب الاشعري، وهذا ظاهر جدا من الايات التي تعرض لها فيما يتعلق بالاعتقاد، يعني المذهب الاشعري. بل ان ابن حجر الهيثمي وابن عرفة المالكي وهما ايضا اشعريان اشتد في النقد على ابن عطية، فهذا يقول المحافظ على السنة لاحظ عبارة ابن حجر الهيثمي وابن عرفة المالكي التونسي، يقول سؤل ابن حجر هل تفسير ابن عطية اعتزال؟ قال نعم فيه شيء كثير، حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي يخشى على المبتدئين أكثر من يخاف على الزمخشري. لحظة المقارنة، لأن الزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتدئ تخوف منه وشار أمره بين الناس مما فيه من اعتزال ومخالفة الصواب، وأكثر من تبديعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله. وابن عطية سني لكن لا يزال يدخل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير، ثم يقره وينبه عليه ويعتقد أنه من أهل السنة وأن ما ذكره من مذهبه الجاري على أصوله وليس الأمر كذلك. فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الشرك. هذا الكلام ابن حجر الهيثمي في ابن عطية. طبعا لا تفهم هذا الكلام أيضا فيه نظر ليس على إطلاقه، فإن كان قد ذكر بعض الكلام المعتزلة ولم ينتقده لكنه في الحقيقة قليل. أما الأصول التي سار عليها أصول فهي على أصول ابن فورس والجويني، على أصول ابن فورس والجويني، وهو قد قرأ كتب ابن فورس وكتب الجويني كما ذكره في فهرس، ولأنه مجيء على الآيات المرتبطة بالاعتقاد سواء في الصفات أو في القدر أو في القرآن وغيرها سار على مذهب هؤلاء، وهذا معلوم أنهم من متكلمي الأشاعرة. نعم.
قال ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، ولقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق.
نعم. هذا المؤلف اللي هو أبو جعفر بن الزبير في سنة 1908، وقد اشتهر بما ذكره المؤلف من دقة فهمه في القرآن، وتظهر دقة فهم في القرآن رحمه الله من خلال كتابين له وهما مطبوعان. الكتاب الأول ملاك التأويل القاطع بذيل الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه التنزيل، والكتاب الثاني البرهان في تناسب سور القرآن. طبعا الأول يقال ملاك التأويل اختصارا، ملاك التأويل هو بتوجيه متشابه من الآية، والثاني البرهان في تناسب سور القرآن، البرهان لتناسب سور القرآن. نعم.
قال مما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري فمسدد
المطر. هنا في سقط، هنا في سقط، وتكملونه تفسير أبي القاسم الزمخشري وأبي الفضل، طبعا في خلاف في النسخ هل هو القزويني أو القونوي، يعني خلاف شديد في النسخ، تكتبون القزويني بين قوسين القونوي. نعم. وأبي الفضل ابن الخطيب بعيدا الآن بعد الزمخشري تكتبون وأبي الفضل القزويني بين قوسين القونوي، لأن في خلاف في قراءة هذه العبارة. وأبي الفضل ابن الخطيب أيضا كذا وردت، قال كأن الزمخشري تنتبه في مسدد النظر. أعيد العبارة كما هي الآن،
قال ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري وأبي الفضل القزويني. وأما الزمخشري
لا، وأبي الفضل ابن الخطيب أيضا، ابن الخطيب اللي هو الرازي، بس أبي الفضل هذه لا أدري يعني أيضا فيها إشكال، لكن هذا موجود في المقدرة. نعم.
وأبي الفضل ابن الخطيب قال أن الزمخشري فمسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر سفوه وتمرر حليه.
نعم.
فخذ منه ما تفى ودعا ما كدر.
طيب. الآن الزمخشري ذكر فيه أنه في ثلاث فوائد. وقال متقن في علم ودرع الإعراب وأنه متقن في علم البيان في الثانية وصل من ملأ تفسيره بي كلام المعتزلة هذه ثلاث فوائد. طبعا لا شك أن السؤال من في الأولى والثانية وإن كان طبعا اللي هو النقي يعني بعض النقي المتأخرين يستدركون كثيرا عن الزمخشري في قضية في قضية النقي. أما في علم البيان فيكاد يسلم للزمخشري في هذا اللي هو علم البلاغة يعني يكاد يسلم له بهذا ولهذا يعني يتميز بعلم البلاغة من جانب ومحاولة إدخال الكلام المعتزلة بطريقة دقيقة من جانب آخر كثرت الدراسات على هذا الكتاب قديما العلماء قرأوه كثيرا وأغلب من قرأه علماء المتريدية والأشاعرة وتعقبوه بتعقبات كثيرة وتعقب الكتاب يعني يمكن تكاد تكون الحواشي عليه أكثر من 100 حاشية هو كشاف الزمخشري وهو له كشافان الكشاف القديم كان غير موجود والكشاف الجديد وهو مطبوع الموجود بيدينا وكتبه وهو مجاور في بيت الله كما قال في سنه خلافة ولي بكر يعني كان سنتين وشهرين تقريبا كتب هذا الكتاب فتفرغ لكتابته وطبعا له قصة تأليف الكتاب هو ذكرها اللي يعنينا الحقيقة الآن فيه هو ما ذكر في أنه بالفعل من ناحية البيان لا يكاد يختلف فيه أحد وقد استفاد منه من جاء بعده في هذا الباب. أما من ناحية ذكر أقاويل المعتزلة فهذا أيضا واضح جدا حتى أحيانا يتقصد تقصدا أن يذكرها ولو طريقة طبعا في دفع اعتزالياته حتى قال بعض العلماء استخرجنا اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش وأثروا عن البلقيني وهذا بالفعل أنه في بعض الأحيان يكون في كلامه دقة بحيث أنها قد تخضع على الناظر لها نظرة سريعة فلا يفهم أنه يريد مذهبه الاعتزالي ولا يلزم فيه الوقت إلى أحيان وطالي ولا كان ذكرنا بعض أمثلة لكن لعلي أتفضل فقط المثال لما جاء عنده من زهجة عن النار وإدخل الجنة فقد باز قال ذلك الفوز المطلق لما قال ذلك الفوز المطلق لدخول الجنة كأنه يريد أن يشير إلى أنه دخول الجنة هو الفوز المطلق وليس بعده فوز نعم هناك فوز لماذا؟ رؤية الباري فلا شك أنها هي أعلى درجات الفوز نعم.
قال أما القرنوي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة
طبعا ما يشتهى في قراءتها القرنوي أو القرنوي أو الغزنوي كلها يعني المخطوط المكتوب في مرة هذه مرة هذه وهذا المؤلف يعني لم أعرفه وكذلك الذي كتب منهج ابن جزيء لما أشار أنه لم يعرف من هذا المؤلف وأو في تحقيق كنت أتمنى لو كان معنا لأن حقق الكتاب فكنت طلبت النسخة من مقدمة ابن جزيء المحققة لكن ما حصلت عليه لعله يكون توصل إلى من هو هذا المراد لأن عندنا القرنوي متأثر له تفسير الفاتحة على أسلوب أهل التصوف والتصوف المغرق فلا أدري هل هو سابق أنا ما رجعت حقيقة هل سابق للمؤلف أو جاء بعده وكيف أتأكد هل هو المراد أو غيره الله أعلم نعم.
قال وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع في علم في علم في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة كتاب كبير الجرم ربما يحتاج إلى تلخيص والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه.
ابن الخطيب اللي هو الرازي المعروف في سنة 104 لمحمد بن عمر سمى كتابه التفسير الكبير وسمى أيضا مفاتيح الغيب وقد انتقده أيضا بعض العلماء على تسميته لكتاب مفاتيح الغيب هذا الكتاب كما ذكر مؤلف انه استفاد من الزمخشري، والرازي رحمه الله تعالى كان عنده حسن في تقسيم المسائل، ولهذا احيانا قد ترد المسألة العلمية في سطر ونصف عند الزمخشري وتكون عنده هو في صفحة ونصف. لماذا؟ لأن هذا السطر ونصف يكون في ثلاث فوائد، فيقسم هذه الفوائد إلى ثلاث ثم يتكلم عنها ويشبع الكلام عنها، يعني يشبع الكلام عنها. المقصد أن يستفاد من الزمخشري، وقد يكون أضاف وعلق على كلامه. إشكالية هذا الكتاب أن فيه التفسير وفيه زيادة على التفسير وفيه زيادة حتى على العلوم الإسلامية، ولذلك قد يتكلم أحيانا عن علوم ليست من علوم الإسلامية، لأنه هو لما جاء يفسر القرآن كان سأم في بينه وبين بعض معافية يعني من شون التحدي، فكتب في سورة الفاتحة مجلدا كاملا تفسير سورة الفاتحة، وأراد أن يذكر أن الفاتحة فيها كل العلوم، ولهذا دخل في تفاصيل وأشياء ليست من التفسير إطلاقا، وسار لكن بخفة على بقية الكتاب بهذا الشكل، ولا تجد فيه الفلسفة وتجد فيه المنطقة وتجد فيه التنجيم وتجد فيه كلام عن السحر والكلام عن، يعني حسى كتابه بعلوم كثيرة جدا جدا. مع ذلك مع ما فيه من هذا اللي نكون نسميه الحس الكبير، فإنه كما قال مالك يحتاج إلى تلخيص بالفعل. الألوخة الكتاب استخرجت منه النكات العلمية المرتبطة بالآيات والتفسير لكان نافعا ومفيدا جدا جدا، والكتاب حقيقة مليء وفيه فوائد. فإذا نحسن بطالب العلم الذي يعني يستطيع أن يقرأ من هذا الكتاب أن يستفيد منه، لأن فيه حل أحيانا لبعض المشكلات وفيه أشياء كثيرة مرتبطة بعلم المناسبات، فهو مهم جدا. اسم التفسير الكبير أبو حي التفسير الكبير أبو حيان الأندلسي في سنة 745 معاصر لابن جزي، يقول عنه جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كبيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، وعلى شك ما النقص يعني فيه مبالغة، لكن فيه التفسير وفيه زيادات كثيرة جدا على التفسير، وهذا يدلنا على أن التفسير أن التفسير ليس هو المعلومات التي في كتب التفسير، بل قد يذكر المؤلف زيادات كثيرة على التفسير. نقف لأن عند هذا الباب نلقى الباب السادس السابع غدا معا. طبعا في خلاف هل الرازي يتم هو أول مسلم، هو طويل ومشهور وكتب فيه منها كتابات الشيخ يحيى المعلم رحمه الله تعالى، وفي طبعا من الرسائل الأخرى رسائل علمية كتبت في هذا، لكن كان السبق أنه لم يكن تفسيرهم، لكن من الذي أكمله وهل الإكمال من تلميذيه أو كذا هذا في خلاف. نعم
في أسئلة ولا
كم ابن جزي 741 741 بما أحسن كتاب الترجيح الطبري، وكذلك يقرأ كتاب الشيخ حسين الحربي، وكذلك أيضا طبعا الكثير من العلماء، لكن اللي ممكن تستفيدون منه كاستزادة منهجية تفسير الطبري، يعني في دراسة ونقاشات لمسائل التفسير بأسلوب علمي قوي جدا. ما هو أحسن كتاب في أصول التفسير؟ لا في مجموعة كتب ممكن تستفاد منها، أنا ذكرتها في اللقاء السابق عن تفسير مقدمة شيخ الإسلام ذكرت لكم، وكتاب الفوز الكبير بأسلوب التفسير للدهلوي أيضا، وأيضا بعض المقدمات مثل المقدمة بين يدينا هذه، بعض مقدمات التفسير أيضا فيها شيء من أصول التفسير، وفي أيضا كتب معاصرة مثل كتاب الدكتور فهد الرومي بحوث أصول التفسير ومناهج وكذلك كتاب الشيخ عبيد أيضا دكتور لهو التفسير أصوله وضوابطه، كنت استفاد من هذه. أيضا أسباب الاختلاف ذكرت لكم قبل قليل كتب قواعد الترجيح للشيخ عبد الحسين الحربي وقواعد تفسير الشيخ خالد الصدر، هذه كلها تدخل في أصول التفسير يمكن استفاد منها. يقول هناك بعض الأخطاء في الكتاب، تقييد من مملكات سبع مليون، نعم فيه فيه سقط كبير. هل يسعى المناظرة مع النصارى؟ لا، هي كانت في بالشك يعني، كنا بس مجرد ساعة واحد دعاني لمناقشة وانتهت، وبعدها يعني انتهيت. لا ما فيها فائدة، ها؟ يعني في تداخل على نفس الأخ، لأن وأنا واحد عنده غرفة نصراني مصري ويطرح قضايا ويأتون هذول يناقشون، قلت هذا غلط، لماذا يشوف يطرح قضايا؟ كان يتكلم عن قضية النصر. لماذا يطرح قضايا ويخجر ما زي ذلك؟ لا انا عارف، انا ما انا اتكلم عن نفسي ترى، انا ارد ان اتكلم عن نفسي، اني انا بالنسبه لي بطلت ما اقول لا حديده، بالعكس فلو نفر عن انتي طالت من اين فرقه، هذا ما في اشكال يكون في اشكال النفسي. هذا عجل، هذا المشكله انا ما حدته، يعني جهل بعض الحريصين ان يكون في هذه الحوارات مع موجود، لكن ما عجل. هذا رسم المصحف العثماني الفقيه والشهادي، هذا وهم نفسهم خارج القواعد المملكة العربية. طيب هذا إن شاء الله نناقشه، بس مر معنا ولا لا؟ أو سيمر من ناحية المخطط مجلس من جوامع القراءة، لأننا نتكلم عن القراءات من هذا. هذا ما هو واضح السؤال، نخليه أيضا. هذا اللي كاتب بخط أحمر ما هو واضح السؤال، يعني لو يكتب بس خط اوضح، الاحمر جاي ضعيف. ما رايكم في تفسير فلان؟ هذه انا ادعوها، ما لها داعي. هذا بقول ذكرت من بعض العلماء المخالفين الذين ندعو الى منهج السنه والجماعه بقي عليهم مخالفات، هل ربكم ترى ذلك؟ وهل ابو الحسن يدعي منهم؟ واضح ابو الحسن رحمه الله لما رجع الى مذهب الامام احمد بقي عنده اشياء من المعتقد الذي كان يقول به سابقا، وهذا واضح جدا يعني في كتابه وكتاباته المتاخره، لان الرجوع الجلي لا يلزم من الرجوع التفصيل، فمن قضايا العلم 40 سنه وفي الاعتزال ثم ينتقل، مهما كان تبقى بقايا وبعض يعني الحكايات من علم الكلام. السؤال الاخير هذا يقول: إذا بحثنا في تعريف المجمل والمبين والمتشابه والمحكم وغيرها نجد احتياج العلماء بذلك، خصوصا إلى كتب أصول الفقه وعلوم القرآن، فما الضابط في ذلك؟ فإن نقدم عند الاختلاف. أولا هذه العلوم بالذات من كتب في علوم القرآن من المتأخرين اعتمد كلام الأصوليين في العموم والخصوص والمطلق والمبين والمقيد والمقيد والمجمل، كل هذه اعتمد فيها ايش؟ تعريفات علماء أصول الفقه. ليس هناك لعلماء علم القرآن شيء خاص بها. والسبب في ذلك أن علماء أصول الفقه كانوا أسبق في التأليف، فجاء من كتب علم القرآن فاستفاد منهم. استفاد منهم. ليس بالإشكالية في قضية المصطلحات التي ذكرها علماء أصول الفقه، لكن قضية في المسائل. هل يلزمني أنا في علم القرآن أن أدرس المسائل هذه زي الكتب كما درسها علماء أصول الفقه أو لا؟ نقول أن يجب أن ننتبه أن هناك فوائد ومسائل لم يذكرها علماء اصول الفقه لانها لا تعنيه، مرتبطه بالبيان والفهم. لان علماء اصول الفقه تكلموا عن قضايا من جهه الاحكام. لذلك جميع الامثله التي ذكروها مرتبطه بماذا؟ بالاحكام. فكل المسائل التي ذكروها في العموم والخصوص والمطلق والمبين والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمشابه كلها مرتبطه بماذا؟ اغلبها بالاحكام. لكن في قضايا كبيرة جدا مرتبطة بالتفسير لم يتكلموا عنها، فلو أعيد النظر فيها من جهة الأمثلة واستنبطت قواعد ومسائل وأصول لهذه العلوم في علوم القرآن لظهر شيء كثير، غير الذي ذكره علماء أصول الفقه، لأنها كما قلت لكم مرتبطة فقط بالأحكام والقرآن. الأحكام على أعلى تقدير مما ذكر طبعا، وإن كان فيه تقريبا نمر 500 آية تقريبا في الأحكام، فما بال الآية الأخرى كم سيكون فيها مما يتعلق بمسائل هذه العلوم. فأنا أقول أن الصواب في هذا الاستغلال ما كتبه علماء أصول الفقه، لكن يضاف إليه ما تركه علماء أصول الفقه مما هو متعلق بالقرآن ومتعلق بالقرآن، فنجد مسائل كبيرة جدا. على سبيل المثال التفسير بالمثال وعلاقته بالخصوص والعموم هذا ليس موجود في كتب أصول الفقه، لكن يمكن أن نكتبه في العلم والخصوص الذي تكون مرتبطا بعلوم القرآن. والرسم هذا للأخ يسأل عن الرسم، لأن إن شاء الله إذا جينا عند جوامع القراءة في رقم 8 نتكلم عن الرسم بإذن الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.
سؤال عن إدارة الدورة، في كتب مقر الدورة ستوزع الآن على الطلاب. جميع توجه لإدارة مقر إدارة الدورة. جزاكم الله.
هي نحق في كوريا أما الملون
أيوة.
يعني أحكام
وين هو؟